بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمنذ ما يزيد عن 30 عاما وطلابي يرغبون أن أحدثهم عن قصة حياتي في طلب العلم، ولم يشأ الله تعالى أن أتكلم بهذا الموضوع، وكنت أماطل بالشعور أو باللاشعور، ما أرغب في الحديث عن هذا الموضوع، ما أعلم لماذا أتكلم عن بعض النقاط، ولكنني ما أتكلم عن كل النقاط. وقد اقتنعت أخيرا بضرورة الكلام في هذه الرغبة التي أبداها الإخوة جميعا، وكنت أود أن أتكلم عن هذا الموضوع في رمضان، لأن وقت رمضان ضيق والإخوة جميعا في أعمالهم في النهار في الصيام وفي الليل في القيام، فأخرته إلى هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفق للكلام فيه. فالحديث في هذا الموضوع قد طال عليه الأمد، فأنا ذهبت إلى الأزهر منذ ما يقارب نصف قرن، ولا بد أن الإنسان مهما أوتي من قوة الحافظة لابد له أن ينسى الأشياء الكثيرة من الأمور التي كان يحفظها، ومن الضروري أو المهم أن يتكلم عنها. ولكنني أظن أن أكثر ما جرى أحفظه وأستوعبه. وقبل البدء بالكلام على الدراسة في الأزهر، لابد من إعطاء وجيزة عن أسرتي في دمشق. عائلة هيتو عائلة صغيرة وليست كبيرة، وهي تنتمي إلى عشيرة الشيخانية، وهي عشيرة عاشت منذ ما يقارب 600 عام أو ما يزيد عن 600 عام بين الأكراد. والشيخانية من سلالة عبد القادر الجيلاني، فعبد القادر الجيلاني جدنا المتوسط، وجدنا الأعلى الحسن رضي الله تعالى عنه. فنحن في حي الأكراد في ركن الدين، الأكراد يعرفون أن قبيلتنا ليست من الأكراد، ولكنها تعيش بينهم هذه الفترة الطويلة. فإذا صح التعبير بالاستغراب والاستشراق، يجوز لنا أن نقول الاستكراد، فهي عاشت بين الأكراد مدة طويلة جدا. فالناس في الظاهر يظنون أنهم من الأكراد، ولكن الأكراد يعرفون أننا لسنا منهم، وإنما نعيش بينهم منذ زمن طويل. وعائلتي عائلة هيتو من العائلات التي تنتمي إلى هذه القبيلة، وعائلتنا عائلة هيتو من أشهر العوائل في ركن الدين، وربما جاءت شهرتها من أشياء كثيرة أهمها الثقافة، فهي العوائل، نحن 5 عوائل ننتمي إلى هذا الاسم. الأربعة يعرفون ببيت هيتو في دمشق في ركن الدين، ولكن عائلتنا ما كانت تعرف ببيت هيتو، وإنما تعرف ببيت الآغا. وجدي رحمه الله تعالى كان عالما فلكيا، وكان من زعماء الشيخانية، الزعامة الاجتماعية وليست السياسية، هناك زعامة سياسية وزعامة اجتماعية. وجدي أنجب بنتا وولدا، وتوفي وعمره 40 عاما. توفيت البنت وبقي والدي وحيدا، وهذا شأننا في أسرتنا إلى جدي التاسع، ما نزيد عن واحد، وأنا أيضا أنجبت واحدة، ولا أدري سيستمر هذا أو ينتهي. هذا ليس قانونا في الحياة، وإنما هو شيء وقع هكذا بقدر الله تعالى. فإلى جدنا التاسع ما نزيد عن واحد. وجد أبي كان قائدا كبيرا من قواد الدولة العثمانية، نشأ والدي يتيما لأنه توفيت أمه وعمره 9 أشهر، وتوفي أبوه وعمره 6 سنوات، فكفلته عمته واعتنت به وبأمواله وربته، لم تحرص على تعليمه في ذلك الوقت، فنشأ أميا. وكذلك والدتي كانت أمية، إلا أنها هي ووالدي كانا من الحريصين على تعليمي، وكانت والدتي شديدة الذكاء وقوية الإرادة وحازمة حزما شديدا، وكذلك كان والدي، إلا أنا أكثر عاطفة منها، والعاطفة الشديدة في الإنسان تجعله في كثير من المواطن أو تقضي على شدته في كثير من المواطن. أنا ولدت في يوم 11/11/1362 من الهجرة، الموافق 10/10/1943 من الميلاد، ودرست دراستي الابتدائية في مدرسة عثمان حرين، وكان مديرها في ذلك الوقت الأستاذ محمود مهدي اسطنبولي رحمه الله تعالى، وكان ذا منهج ديني، ولذلك كان يأخذنا إلى صلاة الظهر وإلى صلاة العصر إلى المسجد، تخرج المدرسة كلها إلى المسجد في صلاة الظهر وصلاة العصر. وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية ذهبت إلى المرحلة المتوسطة، فدرست في معهد خاص يسمى معهد العربي الإسلامي، وكان أشهر المعاهد العلمية الخاصة في دمشق، وكان اتجاهه دينيا، وكان حريصا على تفوق طلابه، ولذلك كنا ندرس في النهار وندرس في الليل، يجب علينا أن نذهب جميعا في الليل بعد صلاة المغرب إلى المعهد، ونبقى هناك حوالي 3 ساعات للمطالعة الحرة، اقرأ ما تشاء، المكتبة موجودة، وإن شئت أن تراجع دروسك فراجعها، ويوجد عدد من الأساتذة بين الطلاب من أجل الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. وبعد المرحلة المتوسطة انتقلت إلى الثانوية، في ثانوية جودة الهاشمي المعروفة بالتجهيز الأولى، عندنا في دمشق تسمى الثانوية التجهيز، فكانت الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة بين البنين والبنات، فكنت في مدرسة جودة هاشمي في ثانية وجودة هاشمي، وكان عدد الطلاب حوالي 3000 طالب من أكبر المدارس في دمشق، وتخرجت من الثانوية من هذه المدرسة. لم أكن في بداية حياتي قارئا، ما أعرف نفسي أني كنت قارئا، كنت أخذ الكتب وأضعها في البيت ولا أطالع فيها أبدا، أسمع الكلام من الأساتذة فأحفظه، كيف لا أدري، لا أعلم، ما كنت أمسك كتابا. إلى الصف التاسع ما أمسكت كتابا ولا أعرف الكتب. أسمع، أعرف أنه عندي كتب أخذها في أول العام، ولكن ما أقرأ فيها أبدا، أحفظ من الأساتذة. كيف أحفظ لا أعرف، المهم أنني لا أقرأ. وكثير من الكلمات والمواقف والعبارات التي قيلت أمامي وأنا طالب في الابتداء أحفظها حتى الآن، وأستطيع أن أعيدها سردا. في الصف التاسع بدأت بالدراسة، شيء بسيط، إن أعرف أنه يوجد عندي كتب لما أقرأ قراءة جيدة، لكن بدأت أحس بأنه لابد من القراءة في الكتب. إلى الصف الحادي عشر، لما وصلت إلى الصف الحادي عشر ظهر عندي نبوغ في القراءة، فكنت أقرأ وأفهم، وهذا النبوغ زاد اعتقادا وشدة في الصف الثاني عشر. حينما ذهبت إلى الثانوية كنت أهيئ نفسي للسفر إلى ألمانيا، لا سيما في الصف العاشر والحادي عشر، استقر في ذهني وهكذا يريد والدي أن أذهب إلى ألمانيا، وعقليتي رياضية منذ صغري، فكنت أريد أن أدرس الصواريخ والأقمار الصناعية، اتجاهي كلي لدراسة هذه المسألة، الصواريخ والأقمار الصناعية. وقد زرت معرض دمشق الدولي آخر مرة في حياتي دخلته، كان يوجد في الجناح الروسي، في ذلك الوقت عرضوا سيارة صغيرة كيف تمشي باللاسلكي، وكان لأول مرة، يعني الجناح الروسي يعرض سيارة صغيرة كالسيارات اللي يلعبوا بها الأطفال الآن، يوجهونها ويحركونها، كان في معرض دمشق الدولي، وكان هناك خبير كلهم متجمعون كيف تمشي السيارة بدون أسلاك عن طريق الموجات، عن طريق الراديو أو الاتصال اللاسلكي. ولما رأيتها أدركت سرها وصممت باخرة تمشي أيضا باللاسلكي، وعرضتها على أستاذي للعلوم ففرح جدا وسر، لكن في ذلك الوقت ما كانت عندنا أمكانية كالتي تتوفر الآن بين أيدي الطلاب، ولذلك لم أستطع تنفيذ عمل هذه الباخرة لعدم وجود الوسائل التي تمكنني من ذلك. ولكن بشيء لا أعرفه تحولت وجهتي من العلوم الرياضية والسفر إلى ألمانيا، وكنت قد هيأت كل شيء، وسبقني بعض أصدقائي وهم ينتظرونني للسفر. حدث عندي تحول في حياتي أيضا لا أدري لماذا، الله الذي أوجده. بدأت أحس برغبة جامحة في العلوم الشرعية، وهذه الرغبة بدأت تظهر جلية واضحة في الصف الحادي عشر، وصرت إذا سمعت حديثا ولو كان مكونا من صفحتين أحفظه فورا عن ظهر قلب. كان أستاذنا يدرسنا المعلقات الجاهلية، فكتب على اللوح معلقة زهير بن أبي سلمة، كتب مطلعها، فسررت به، أحسست بشيء غريب يسري في كياني، كأنني آكل طعاما لذيذا، بشيء غريب أتلذذ به لا أستطيع أن أصفه، وحفظتها فورا. وهكذا أحفظ، ومعظم محفوظاتي الشعرية الفردية القليلة يعني المكونة من أبيات ما قرأتها، وإنما أحفظها من فم الناس، أسمع الشيء فأحفظه فورا، وحتى الآن الحمد لله أتمتع بهذا. صارت ملكاتي العلمية يعني تتجه نحو الدراسة الشرعية، وقلبي بالحب للعلم والعلماء، وبالأخص للعلماء الأزهر. كنا نسمع في الإذاعة الشيخ محمود شلتوت، الشيخ الأزهر، وكبار علماء مصر يتكلمون بكلام أيضا ما أستطيع أن أصفه، لكن حست له بلذة، حست بأنه يغير الكلام الذي أسمعه في بلادي، الكلام الذي أسمعه في مجتمع، الكلام الذي أسمعه من العلماء في الشام، شيء آخر يملأ كياني، يملأ نفسي، يملأ قلبي، يهز مشاعري وعواطفي، وكل يوم أزداد رغبة في دراسة العلوم الشرعية. في الصف الثاني عشر في الشهادة الثانوية أتقنت علومي كلها، ودرجاتي كانت عالية، وفي عندنا في سوريا في أيامنا، وأظن حتى الآن في شيء من هذا، اجتياز امتحان الشهادة الثانوية من الأحلام، وصعب جدا، وعندنا لا يوجد نجاح هكذا في الكليات العلمية، يرسم كل الطلاب هذا لم ينجح أحد، لم ينجح أحد، دائما معروف ما ينجح إلا المتفوق. فكنت متقنا لمادتي ونجحت في الثانوية بتفوق، ولكنني صار عندي اتجاه آخر نظري لدراسة العلوم الشرعية. كنت أدرس مع زميل لي من بيت الصواف، صديقي كأخي، وما زال حتى الآن أعتبره كأخي ويعتبروني كأخي، ورب أخ لك لم تلده أمك. كنت أدرس معه من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر، يدرس عندي في بيتي، بعد ذلك ويذهب من الثانية عشر إلى الثالثة ينام، أنا أذهب من الساعة الثالثة إلى الساعة الثانية عشر ليلا، كل يوم نقرأ هكذا، نقرأ ونحل مسائل الرياضيات المعقدة التي كانت عندنا، وكانت عنده ملكة رياضية عجيبة، كان أقدر مني بكثير في الرياضيات، سلمة في المثلثات. هو في هذه الفترة التي كان ينام فيها أنا كنت أحفظ القرآن، فحفظت 9 أجزاء من القرآن الكريم في هذه الفترة، فترة الامتحان للشهادة الثانوية، وقرأت تفسير الطبري، نظري إلى الطبري، أنا ما أعرف الطبري، تخرجت من الثانوية لا أعرف فاعل من المفعول به، ربما أسمع به، يعني أسمع فاعل، أسمع مفعول به، ما أعرفه، أما حال تمييز وصفة ما خطر لي على بال، ما نعرفه، لكني لما في الصف الثاني 11 أستاذنا طلب منا أن نكتب أبحاثا، فقال لي إيش رأيك تكتب بحث عن الإمام الطبري، فقلت له ما لا مانع عندي، وأعطاني المراجع، فقرأت سيرة الإمام الطبري وأعجبتني، وفي ذلك الوقت كان بدأت حياتي بالاتجاه الآخر، كتبت عن الإمام الطبري بحثا طويلا جدا وعشقته، وقرأت تفسيره حرفا حرفا من سورة الفاتحة إلى آخر سورة يوسف، الأجزاء التي أصدرها الأستاذ محمود شاكر مع أخي أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وكنت أقرأ وأحفظ الأسانيد الدائرة في التفسير والتاريخ، كنت أحفظها، وعملت كتاب نسب الأنبياء استخرجته من تاريخ الطبري في ذلك الوقت، في 12 بدأت أجهر ب ميولي الجديدة، أتعلم زملائي وأمام الناس أني سأذهب إلى الأزهر وأرغب في دراسة العلوم الشرعية، والناس لما يسمعوا كلامي هذا صار يعني بين مصدق وبين مكذب، يعني خرجت عليهم بشيء غير مألوف ولا معروف ولا يمكن لأسرتي أن تتقبله، والناس يعرفون هذا، وصار كالأسطورة، وصار الناس يتكلمون في الحي، ابن محمود حسناغة يريد أن يذهب إلى الأزهر، ما يريد أن يذهب إلى ألمانيا. فالخبر بدأ يتسرب إلى والدي، هو أيضا ما يصدق، يعني أنا بالأمس كنت أريد أن أذهب إلى ألمانيا ومهيئ نفسي، وكل اتجاهي للناحية العلمية، ما الذي حدث؟ والدي ما كان يصدق هذا، يعني يسمع الناس يتكلمون في هذا لكن ما يصدقه. ولكن لما اشتد الكلام في هذا الموضوع جاء أبي وفتحني الموضوع، قال لي صحيح أنت تريد أن تذهب إلى الأزهر؟ قلت له أريد أن أذهب إلى الأزهر. قال كيف تروح تذهب إلى الأزهر؟ إيش تعمل إلى الأزهر؟ تعلم أدرس الدين، أدرس الشريعة. قال لي يعني تريد أن تصير مغسل أموات؟ يعني قال لي يا أبني آخرتك مغسل أموات، أي شيخ فلان بالجامعة بغسل الأموات، والشيخ فلان بالجامعة شحاد بغسل الأموات، الناس معطوه صدقات آخر السنة ومغسل أموات، قال لي يعني هي آخرتك؟ طبعا سامع حاكيني بدين برفق بالإقناع. فأنا قلت أنا أرغب في دراسة العلوم الشرعية، وخلاص يعني استقر هذا الموضوع في ذهني. والناس صاروا يعني صاروا يتخيلون شيئا جديدا بي، صار يقال أن أسمع من الناس شوف فلان ابن فلان عم يمشي مشية المجاديب، صاروا يتخيلون مشية خاصة أمشي. أنا أمشي كما كنت أمشي في الماضي، ما تغير شيء فيه، لكن هم في أذهانهم الصورة الجديدة كيف انقلب، يريد أن يدرس الدين، وما إيش يعني عالم؟ مجتمع أمي، ناس ما يعرفون ما معنى كلمة العالم وما هو العالم، وحق لهم هذا. المشايخ في المساجد هذه أوضاعهم، وغسل الأموات، يقرأ قرآن على الأموات، ويعيش على الصدقات. ما رأوا صورة العالم الذي يغير تاريخ البشرية، ما رأوا هذه الصورة، كانت موجودة ولكنها ضئيلة جدا. العلماء في الشام كانوا محصورين، عدد نزر قليل هو الذي كانت له الشهرة والمكانة بين العلماء، ولكن بين العامة ما يعرفون هذا. وكان أبي في شدته لا يطاق، يعني أنا الناس يقولون عني إني شديد ويستعدون بالله من شدتي، لكن المغسول ألف مرة عن أبي، يعني أبي كان لا يطاق نهائيا، وإذا قال كلمة يجب أن تنفذ فورا، يعني ما في مجال للتردد أبدا، ما في لما. وأنا ورثت منه هذا، وهو يعرف هذا في خلقي، ويعرف أني إذا أصررت على شيء لابد أن أعمله. وصار الأمر واضحا جليا، أبي يحاربني في هذا، ومجتمعي يحاربني في هذا، وأنا مصرا على السفر إلى الأزهر للدراسة. وقلت لوالدي ووالدتي لو بقي في عمري يوم سأموته في الأزهر، يعني لابد أن أذهب. ووالدي يعرف هذا، قال لوالده قال لا إذا لم يسافر سيسافر مشيا، قال سيعمل هذا، عرفاني سيعمله، ولكن بين مصدق ومكذب ما زال يتردد، يعني هل صحيح سيكون هذا؟ وكان يعتبر هذا عارا على الأسرة، فأنت ستعير أسرتنا إلى الأبد بدراستك للعلوم الشرعية. فلما رأى والدي إصراري وأني قرار نهائي أن أسافر، صار غير منهجه معي، غير حربه، صارت حرب ضروس، حتى صار الناس صاروا يلقبون أبي بأبي جهل، ويعرفونه ويعرفون شدته. غير سلوكه معي وصار يكلمني باللين وصار يدعي أمام الناس بأني أنا وحيده وهو عنده أعمال كثيرة ولا يستطيع القيام بها ولابد لي أن أساعده. والناس حينما يسمعون هذا الكلام يتأثرون، فصار كبار القوم، كبار السن، كبار يعني أكبر من أبي بعمر جدي، يتكلمون معي، يقول لي أبوك كبير بالسن وأبوك ما يستطيع أن يعيش وحده، لا بد أن تساعده، حرام عليك أن تسافر وتتركه. طب أنا أبي كان يريد أن يبعثني إلى ألمانيا، لماذا إلى ألمانيا؟ ليس بحاجة لي، وإلى الأزهر بحاجة لي. لكني أمام الضغوط الكثيرة التي اتجهت نحوي من أهلي أسرتي ومن أقربائي ومن المجتمع المحيط بي، رأيت أن أعمل حلا وسطا أنتهز به الفرص، أسجل في كلية الشريعة بجامعة دمشق وأنا لست مقتنعا بهذا، وهي في عقلي صفر على اليسار، ليس لها درجة واحدة من مئة في قلبي، ما أرغب فيها، أريد أن أدرس في الأزهر. فقلت أعمل حل وسط، أدرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق ريثما تتهيأ الظروف، لعل الله يغير عقل والدي ويسمح لي بالسفر إلى مصر. فذهبت في كلية الشريعة بجامعة دمشق دون أن يعلم أبي، وسكت عن موضوع الأزهر، ولكن أبي بلغه هذا، ما أدري من الذي قال له أو له ابنك مسجل في كلية الشريعة في جامعة دمشق، فجن جنونه في هذه الحالة وخرج عن طوره. نادى لي قال صحيح؟ قال نعم، سجلت كلية الشريعة في جامعة دمشق، أنت ما تسمح لي بالسفر للأزهر وأن تعلم ديني. فحلف يمينا قطع كل طريق علي وعليه، يمين بالطلاق، إما أن أنتهي من كلية الشريعة إلى يوم الأربعاء، وإما أن أطرد من البيت، ولا ثالث لهما لأن الطلاق غير وارد، ما في حل، إما أن أنتهي من كلية الشريعة إلى يوم الأربعاء المهلة. لكن المشكلة المعقدة أن التسجيل في جامعة دمشق قد انتهى، ما عاد في مجال للتسجيل. فقلت له الآن التسجيل انتهى في جامعة دمشق، أنا سأسحب أوراقي من كلية الشريعة لكن ستضيع هذه السنة لأنه لا يمكن أن أسجل في أي كلية من الكليات الأخرى. قال لي أنا بدبرك. فذهب إلى الجامعة وتكلم مع مدير التسجيل، وكانت لأبي يد عنده، كان عمل معه معروف كبير بزمانه لما توفي والده، ساعده جدا أبي في تحصيل ديونه. فقال له لا مانع، خلي يجي لعندي بأي كلية بدنا نسجله فيها. نزلت إلى جامعة وعرض علي كل الكليات ما عدا كلية الطب، قال اختر أي كلية أنا أسجلك بها الآن. فأنا ما أريد أن أسجل في أي كلية، ولكن أريد أن أضيع الوقت أو أغتنم الفرص. فقلت سجلني في الجيولوجيا، قلت لا، ده قسم الجيولوجيا، أسجلني. وصرت أنزل إلى الجامعة أحضر في كلية الشريعة، أسمع هكذا بعض الدروس، وأذهب إلى الجيولوجيا أحضر أسمع بعض الدروس، وأهيئ السفر إلى الأزهر. لست مقتنعا بهذه الدراسة، يعني الوقت يضيع علي، أضيع الوقت بنزولي إلى الجامعة. وبدأت بالتخطيط للسفر، قلت أول شيء أعمل امتحان لوالدي، إذا كان الأمر صحيحا ووالدي بحاجة إلي ما أسافر، أقدم بر والدي على رغبتي، ويأتي يوم من الأيام أسافر فيه. فجئت إلى البيت وقلت لأختي من صغري في لوحة كبيرة جدا اسمها عنوان ديوان البادية، كنت أعمل آخر خطوطي فيها، وكنت يعني قد رفعتها أثناء عزمي على السفر، رجعتها وحضرت الألوان كلها والريش، وناديت أختي الكبرى قلت لها أنا خلص بطلت أسافر الأزهر، ولا أتي أنا بدي أدرس في دمشق، بطلت أسافر الأزهر ولا بدي أذهب إلى ألمانيا. قلت صحيح لي والله خلص ما عرفت مين، قلت أنا خلص سأسافر إلى ألمانيا. قام جاءوا علي وخدعوني وضللوني وقالوا لي درس في الأزهر والآن هذول يعني تركتهم ولا بدي أسافر إلى ألمانيا. بسرعة مثل البرق نزلت عند والدي، قالت له حسن يريد أن يسافر إلى ألمانيا. والدي ما صدق من وراء بعيد من خلف نادى هذه بصوت عالي، أدي صحيح سافر كتير، أدي يلا هاي فلوس وبكرة نزيل ادفع تأمين بالسفارة، لابد في تأمين أعمال بالسفارة تدفع تأمين من أجل السفر وهي فلوس لصرف ماركات. فأنا أشفقت، أعطاني الفلوس ومبلغ كبير في ذلك الوقت ثروة لابد أن تدفعه كتأمين في السفارة الألمانية للذهاب إلى ألمانيا. يعني حز في نفسي أن أدفعه ويضيع. قلت طيب ما في، خليني أول الآن أهيئ نفسي يعني أشوف زملائي اللي سبقوني وهيئ الأمور يعني في الكلية هناك والجامعة، وبعد ذلك ندفع الرسوم في السفارة، ضروري ندفع الرسوم الآن فورا. ورجعت فلوسي لأبي يعني ما أخذتها منه، وعملت السفر ما سري ما حد يدري. لقيت أن والدي ما ليس بحاجة لي، هو يريد أن يحول بيني وبين دراسة العلوم الشرعية، وهذه دعوة من أجل إثبات همتي. فاستخرجت جواز سفر سرا، وكان ممنوع السفر إلى القاهرة من دمشق بعد الانفصال، صعب السفر ما في طيران مباشر وما أحد يسافر إلى هنا، كان السفر بالهوية لكن أنا صار بجواز السفر. حاولت عدة مرات أن أسافر إلى لبنان في نفس الوقت منعت من السفر إلى لبنان، ممنوع من السفر خارج سوريا. صارت أيضا يعني عقبة أخرى غير العقبات السابقة في موضوع سفري. حاولت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما في أمل أبدا، مرفوض دائما. فخطر ببالي أن أسافر إلى الأردن، ومن الأردن أسافر إلى لبنان إلى القاهرة. ولنا أقرباء في الأردن دائما يأتون لزيارتنا ويدعوننا لزيارتهم بحياتنا ما زرناهم، فقلت أذهب إلى الأردن ومن هناك أسافر إلى القاهرة. فجئت إلى البيت، وطبعا أنا الآن النية أنني سأسافر إلى ألمانيا. قلت لوالدي الجامعة ستعمل رحلة إلى الأردن، طبعا هذا كذب لكن هكذا قلت في ذلك الوقت، لا نعلم وما نعلم شيئا من الدين، ما نعلم شيئا. قلت الجامعة تعمل رحلة إلى الأردن إلى عمان، ونحن أقربائنا دائما يزوروننا ونحن ولا مرة زرناهم. قال لي إيه تمام نروح مع الرحلة إلى. فقلت له خلاص اليوم الفلاني سأسافر يوم 13/1/1963. فكان عندي دراجة بعتها ب80 لرسولي في ذلك الوقت، وأخرجت أغراضي كل كتبي، وأنا كنت أهوى الطوابع جمع الطوابع، وعندي مجموعة سورية لذلك الوقت كانت كاملة، تنقص بعض الطوابع من بعض الإصدارات أما كاملة وثمنها غالي جدا، أخذتها معي على أساس أني إذا احتجت أبيعها في عمان. وأختي أعطتني مبلغ من أجل أن أشتري لها شيئا من عمان أشياء. قلت لها لا، ما أخذت من إخوتي شيئا. قلت لا، إذا رجعت وأحضرت لك الشيء الذي تريدينه أخذ ثمنه، وما أخذت من أبي شيئا. الأموال التي أعطاني إياها كان بإمكاني أخذها لألمانيا بدل ما أدفع السفارة، أرجعتها له كاملة. كان معي في ذلك أخذت 123 ليرة سوري، لكن في ذلك الوقت 123 ليرة يعني شيء كبير جدا، جيد يعني يكفي. كان درجة الحرارة 13 تحت الصفر، كنت متجمد في دمشق. هربت أغراضي قبل بيوم لبيت واحد من زملائي، تفسير الطبري، تاريخ الطبري، بعض الكتب الأخرى والطوابع وبعض الثياب، وجئت إلى والدتي. قلت لها أنت راضي عني بالسفر إلى عمان؟ أنا الله يرضى عليك راضي عنك، ما في شيء. جئت لوالدي نائم كان فجر، قلت له أنت راضي عني في السفر إلى عمان؟ قد أراضي. قلت له أني نحن عادة نقبل يد الوالد في السفر في الذهاب والعودة، يعني هذه عاداتنا دائما. قلت أن أقبل يده، قال لي لا الآن برد شديد لا تقبل يده، ما يريد أن يقوم من الفراش، جالس في الفروة. وقال لي لا خلاص الله يرضى عليك روح. قال لي الله يرضى عليك وأنا موافق. وقبل أن أسافر سألت الملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيد رمضان، قلت له هل يجوز لي أن أسافر إلى الأزهر لطلب العلم بغير إذن والدي؟ قال لي يجوز السفر لطلب العلم، يجوز بغير إذن الوالد، بغير رضا، بغير إذن الوالدين. فسافرت، نزلت إلى السيارة، سافرنا إلى عمان. وصلت إلى عمان إلى بيت أقربائنا، هي بنت خال والدي، وأنا جدتي شركسية كانوا جاءوا من روسيا، ولا يجيدون اللغة العربية. ابن خال والدي شركسية أيضا، فلما رأتني استغربت، قلت ليش جيت؟ شلون جئت؟ قلت لا أنا جئت أريد أن أسافر إلى القاهرة إلى الأزهر، من دمشق ما في طائرات. قلت كيف أبو سمح لك؟ قلت لا خلاص رضي وتغيرت الأوضاع، هكذا قلت في ذلك، نسأل الله المغفرة. قلت أبي والدي رضي وانتهت الأمور الحمد لله، أبي روح لعند فلانة قد سافر إلى عمان. نزلت في اليوم الثاني إلى السوق لأشتري تذكرة الطائرة، ولا تذكرة الطائرة ثمنها أو لمستحيل تأخذ روح لوحدها، لأنه لا يمكن يدخلوك إلى القاهرة، هترجع إجباري، لابد أن تشتري تذكرة ذهابا وإيابا. وكم ثمنها؟ قال ثمنها 140 ليرة أو 160 ليرة ما أذكر، أكثر من المبلغ اللي معي. هذا هنا وقعت في الحرج، إيش أعمل الآن؟ إذا تكلمت أمامها وله هي حالتها المادية جيدة سرية جدا، لو تكلمت أمامها ستعرف الحقيقة. المحقول أبي أسافر للقاهرة ما يعطيني ثمن تذكرة للطائرة، ما مستحيل هذا. فقلت أبيع طوابعي وأشتري التذكرة، هكذا قررت في الليل. في نفس الليلة جاء أحد التجار زائرا لهم، تعرفوا علي أولاد ابن عمتنا وكذا وكذا، فقال لي إيش تريد؟ قلت أنا سافر إلى القاهرة إلى الأزهر من أجل الدراسة في الشارع الأزهر. قلت له رحت اليوم إلى شركة طيران ما أعطوني تذكرة ذهاب، لابد من الذهاب والإياب. قال لي إيش حتعمل؟ له بكرة بدي أنزل أشتري تذكرة ذهاب وإياب. قال لي شوف ليش لا تشتري تذكرة ذهاب وإياب؟ قال لي أنا بشتري تذكرة ذهاب وإياب، تعطيني ثمن الذهب نصف التذكرة، إذا دخلت إلى القاهرة بترجع لي وأنا بسترجع نصف الثاني، وإذا لم تدخل إلى القاهرة رجعت تعطيني ثمنه. فحاله عارض هكذا، فرج جزاء من السماء، شيء ما كنت أتوقعه، ما أظن في الدنيا يعني مر علي كمثل هذا الفرح في ذلك الوقت. قلت له تمام. في اليوم الثاني سافرت إلى القدس، كان يوم الجمعة، وصليت الجمعة في القدس مع أقربائي، وكان الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ هناك في القدس في المسجد الأقصى. ورجعنا إلى عمان، ويوم السبت أخذت التذكرة وسافرت إلى القاهرة. يوم 16/1/1963 غادرت دمشق يوم 13/1، يوم 16/1 في أول سنة سافرت إلى القاهرة. لما وصلت إلى مطار القاهرة ما عندي فيزا ولا عندي يعني لا عندي قبول من الجامعة ولا عندي عنوان، ولا في حياتي منذ أن خلقت نزلت في فندق، ولا نعرف الفنادق أصلا. يعني إذا سمعنا بها بقول نعم، ما نعرف هذا، عايشين في بلادنا ما نعرف هذا. أول ما نزلت إلى المطار شاف الجو، كانوا عاملين مؤتمر القمة، مؤتمر قمة من أجل تحوير نهر الأردن، والطير ما يدخل إلى القاهرة، والأمور مشتدة بين دمشق والقاهرة بعد الانفصال. أول ما نزلت عد الجوازات، الضابط قال للموظف، قال له حترجعوه على نفس الطائرة ولا طائرة ثانية؟ إيش ترجعني على؟ قال ممنوع دخولك، ولا بد أن ترجع اليوم على نفس الطائرة. حاولت تكلمت، قلت له أنا طالع من دمشق مسافر إلى عمان، والآن أنا جئت إلى القاهرة، فكيف ترجعني إلى إلى إلى؟ حتصير مشكلة كبيرة في دمشق، وقت كانوا الناس عم يهربوا من دمشق إلى القاهرة لجوء سياسي من أجل تكوين الجبهة الناصرية ضد الأوضاع في سوريا، وأنا ما لي علاقة، ما بحياتي ما كنت حزبيا ولا سياسيا، وإن كنت أتكلم في السياسة كما يتكلم بها أي إنسان في هذه الدنيا، لكن حيكون في مساءلة. قلت كيف ترجعني إلى دمشق؟ قلت له أنا جاي لأدرس في الأزهر، وحكيت له إيش الأوضاع بتاعي. والله قال لي أبدا لازم ترجع الآن، وفي حوالي 20 نايمين من البارحة بالمطار، منهم سياسيون ناموا في المطار من البارحة إلى اليوم ليرجعوا على نفس الطائرة. أخذوا أغراضي ورجعوها إلى الطائرة، وأخذوا التذكرة ورجعوها إلى الطائرة، أعطوها يعني أخذوها مني التذكرة، تفضلوا. أنا ما أذهب إلى الطائرة، إذا بتحملوني حمل يعني ما أقاوم، لكن أنا أمشي على رجلي وراح إلى الطائرة ما أذهب. قرروا يتريدوا، ما أعرف، الله سبحانه وتعالى لين قلبه للضابط الكبير ونادالي على جنب، قال لي الآن أنت ممنوع دخولك إلى القاهرة، مو بس أنت، قال له هدول 20 الآن حيدخلوا، كانوا جايين من البارحة وكلهم سيرجعون اليوم على نفس الطائرة، ودنستون راح رجع إلى الطائرة، لا بد أن ترجع. وصار يمشي معي بالمطار ضابط كبير، ما أعرف إيش تثبته، لكن ضابط كبير سألني عن حياتي، وأنا كنت ناصريا في ذلك الوقت، طلاب عندنا عاطفة عم نهتف، لا ندري ماذا يجري في هذه، نهتف لعبد الناصر. ف تكلمت معه ويسألني ما ترك سؤاله وسألني عم يعمل معي تحقيق، وأنا لا أدري، أنا ظننت أنه يعني يكلمني صداقة، الآن فهمنا إيش كان يعمل معي. بعدين قال لي لا بد أن تسافر، قلت له هذا الكلام، أنا ما أسافر، تحملوني حمل للطائرة لا مانع من هذا، لكن أنا ما أمشي على رجلي. أخذوا أغراضي، أخذوا التذكرة، بعتوهم كلهم، ما أسافر، حملوني حطوني في الطائرة ما في مانع. والله لما رأوا إصراري تركوني، راحت الطائرة، خليك قاعد هنا وتسكن بالفندق حتى تجي طائرة ثانية وتسافر تغادر عليها. بها الأثناء هذه ما أعرف إيش راحوا تكلموا، طلع أمر استثنائي من وزارة الداخلية سمحوا لي بالدخول، ودخل اللي كانوا محبوسين من البارحة بهذا القرار دخلوا معي. جاء لعندي الضابط الكبير، يمكن كان مخلص، الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، ضحكان فرحان لأنه تكلم أكثر من 3 تحقيق. جاء اللي ترى إجا الآن شيء استثنائي بدخولك إلى القاهرة، تضبط أغراضي إلى أغراضك رحمه. والتذكرة راحت إلى عمان. قال بس حنجيب لك ياهم، حنجيب الأغراض ونجيب التذكرة، تفضل. طلعت إلى القاهرة، أنا مفكر القاهرة مثل دمشق، يعني إيش القاهرة؟ دمشق الكبر. نركب بالسيارة من ركن الدين إلى سوق الحميدية 10 دقائق، انتهت هذه القرى، ما في غيره. السيارات عندنا بلا بلد صغيرة ما فيها شيء. رحت إلى القاهرة وفي ظني أن القاهرة كدمشق، ولا القاهرة فيها عدد المواصلات اللي فيها عدد سكاننا. إيش أعمل؟ أنا فيدي زميل اسمه حسني مارديني ساكن في روكسي بمصر الجديدة، وكان قايل لي إني أنا بروكسي، إذا جيت على، قلت له مسافر الأزهر، قال إذا جئت إلى الأزهر تعال عندي. طيب وين روكسي هذه؟ يعني نحن عندنا دمشق كلها أحياء، كل دمشق أحياء، ما دمشق صغيرة كانت جدا. نزلت إلى، طلعت من المطار، وين أروح؟ كان يعني مثل الريشة المعلقة في الهواء، لا أعلم شيئا. إلى أين أتجه؟ لا أعلم. فصفت 2-3 شباب مصريين، تعرفوا عن تمنين، أنا من دمشق، فرحوا فيه، مشوا معي، شافوني حامل الحقيبة اللي فيها الطوابع، واللي عاملها ثروتي أبيعها إذا احتجت إلى المال. قال إلا نأخذ منك الحقيبة نحملها عنك. وأنا قبل ما أروح إلى القاهرة، السمعة عندنا في دمشق، أنا ترى دير بالك كله نشل هناك. أنا قلت لحالي خلاص، راحت الشيء اللي كان معي ثروتي ذهبت، أخذوا مني الحقيبة بالأكراه. قال لي يا بدأ ما أخليك تحملها، أعطيتهم إياه ماشي أنا بدون شيء وماشيين معي. قال لي وين بدك تروح؟ قلت والله بدي أروح أنا على روكسي، هاي إرس روكسي، أنا مفكر روكسي يعني مثل ما تقول نازل سوق الحميدية. قال طيب هذا هي السيارة نركب فيها وننزل إلى القاهرة، ومن هناك بتروح. والله هن مشي، واحد منهم مشي وراي، تعالي راء هذا أخذ الحقيبة، عم بتطلع عليه بطرف عيني وما يمسترجي إني التفت عليه التفات كلي. وإذا طلبت له كمان صادقين فعلا حبوني عايزين يخدموني، ركبنا في السيارة، في سيارة الباص الكبير، وإذا به آخر محطة له في روكسي. وصلنا آخر محطة، قال تفضلوا انزلوا. قلت له إيش هذه اسمها؟ قال هذه روكسي. والله تمام، فرحت جدا، يعني أول خيط. قلت له في شارع، والله ما عاد أتذكر إيش اسمه، شارع كذا، في ما لم يدلك عليه، رقم 10. سأل ودوني إلى عمارة رقم 10، دخلت ولد صديقي موجود هناك. هاي أول أزمة مريت فيها انحلت. هو يريد أن يسافر إلى دمشق العيد، على العيد رمضان يريد أن يمضيه في دمشق. فقلت له والله أنا جاي بدرس في الأزهر. قال لي طيب الآن آخر السنة كيف جاي؟ قلت له والله جاي، قالوا لي ممكن تسجل في الأزهر، وجيت على هذا الأساس. فالمهم في اليوم الثاني، اليوم الثالث هو سيسافر، ولابد أني أنا أغادر الشقة إلى مكان آخر. في هذه الفترة سمع واحد من حينا عنده فندق أوريان بلاس، هذا بعمارة الجندول المشهورة اللي كانوا يغنوا عليها، قال لي إيش رأيك أنت الآن ما عندك أحد وما في، شو رأيك جي تقعد عندي بهالغرفة، بعطيك غرفة تقعد فيها بالفندق، بس بتدر لي بالك على يعني الناس اللي هناك الموظفين، عنده كم موظف كذا. قلت له ما عندي مانع، لقيت انا فرصه مناسبه، رحت لعنده. اول يوم اروح، لازم اروح الى مطار القاهره نجد استرداد حقائبي، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع، كل يوم اغادر الفندق واروح الصبح وارجع في المساء. في طبعا هذا يعني يضايقه. أنا لما طلعت المطار القاهرة صرفت 123 ليرة سوري اللي معي ب 12 جنيه فقط لا غير، وصرفتهم بالمصرف للأمانة، ما ودي أستعمل السوق السوداء. الحياة صعبة جدا، الفلوس اللي معي ما تكفيني اللي عايش في القاهرة أيام، لكن أنا مصر، ولو أردت أن أكل التراب لابد أن أدرس في الأزهر، ولابد أن أصير عالما. مهما كانت الصعاب في هذه الدنيا. فكنت كل يوم أصوم وأفطر، أروح أجيب رغيف خبز ويوسف أفندي، أكل واحدة يوسف أفندي فقط لا غير، أو موز أكل موزة، رغيف خبز وموزة أو رغيف خبز يوسف أفندي واحدة فقط، ولا أظهر بالعجز أمام أحد في هذه الدنيا. وين ما يسألني الحمد لله أنا مكتفي ومسرور سعيد جدا. في هذه الفترة رآني أحد الدكاترة، دكتور فخر الدين قبابة، كان عم يعمل دكتور أو ماجستير في ذلك الوقت. قلت إيش عم تعمل في الفندق؟ والله أنا قصتي كذا كذا، عم قاعد كل يوم بجي لهون بنام وبروح الصبح على المطار من أجل أن يحضر حقائبي، عايز انتسب الأزهر. قال لي لازم تعرف على الشيخ الرواء الأزهر، شيخ الرواق شوان في الأزهر. قلت ما عندي مانع. والله ركبت معه في السيارة، يعني في وسيلة النقل، وذهبنا إلى الأزهر. قلت له أنا نحن في السيارة، قلت له كيف تعرفوا أنتم أنه هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا حال؟ قال لي تدرس نحو بتصير. قلت له إيش يعني نحو؟ أول مرة أسمع بحياتي النحو، إحنا في عربي هذا نحو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لا نحو ولا صرف ما سمعنا به ما نعرفه. قال لي أنا كنت مثلك وأسوأ منك. قال لي بعدين الإنسان يتعلم شوي شوي. ذهبنا والله إلى شيخ الرواق الشوام في الأزهر الدكتور نور الدين عتر، طالب في ذلك الوقت كان، شافني فرح فيه رحب فيه، قال لي خلاص إن شاء الله من بكرة بنبدأ بالمعاملة للانتساب إلى الأزهر إلى كل الشعب، بس الآن آخر السنة ومن المحال أن يقبلوك في هذه السنة، لابد السنة القادمة. قلت له ما عندي مانع، قال لي الله قدره بيصير، لكن أنا المهم إني أتسجل. رحنا بدنا يعني نقدم الأوراق، والأوراق ما رضوا ياخذوها. ليش الأوراق؟ جابنا شهادة وثيقة النجاح في الثانوية مصدقة وما عندي غيرها. ذهبنا إلى لتقديم الأوراق، المدير اللي كان مسؤول عن البعوث عقد الأمور، عقدها حتى كاد يجعلني من اليائسين من انتساب الأزهر في هذه السنة. في هذا الوقت ما أعرف من حكى أمامي، قال حد اسمه هنا علي بوزو ودكتور كمال حمزة، دكتور كمال حمزة طبيبي الخاص اللي كنت أنا أتعالج عنده طيب حياتي، يأتي لعندي على البيت وعلى الجو، وأنا مريض مرضين شديدين في حياتي، واحد منهم كان طبيبي اللي يجي لعندي على طول كل يوم دكتور كمال حمزة، ويعرف أسرتنا ويعرف أبي. وعلي بوزو كان وزير الداخلية جارنا في دمشق، وزير الداخلية في سوريا لعدة يعني فترات، أو يروح لعنده يمكن هدول يساعدوك بالدخول للأزهر. والله استدليت على بيته ورحت لعنده علي بوزو، والله كمال حمزة شافني فرح فيه جدا جدا، وعلي بوزو فرح فيه لأنه يعرفوا أبي ويعرفوا أسرتنا. فقالوا لي إيه أنت يعني جاي؟ قلت والله أنا هيك وضعي. فقال لي علي بوزو، قال لي أنا بعطيك الآن رسالة بطاقتي، خذ بطاقتي وروح عند وزير الأوقاف طلب مقابلته، لا تلح، لأني أنا حاولت مقابلته ما رفضوا أني أطوين، نحن فاكرين بسوريا مثل عنا بالكويت الآن، هنا وزير تروح لعنده بديوانيته مفتوحة بتقعد أنت وياه بتزوره، هناك مستحيل مقابلته. فقال لي لا تقابله، قال لي بس أعطيه الورقة أقول له هذه من وزير سوريا علي بوزو، قال لي بس لا تقول له غيرك، قول له أنه أنا بدي أنتسب الأزهر. أخذت البطاقة ورحت أعطيتها للسكرتير، قلت له والله أنا بدي أقابل الوزير. قال لي الوزير مشغول لا ما في مجال أنك تقابله. قلت طيب معي بطاقة من الدكتور من الأستاذ علي بوزو وزير السوري، وكاتب له وراها أنه يرجع نظر في أوراقي، ولا الأوراق طارت. ثاني ورحت هن عم يدوروا علي بالأزهر، فدون الدكتور شيخ نور الدين عتر اتصل فيي قال لي تعال الأزهر ثلاث وضايج بالإدارة عم يدوروا عليك، وزير متصل فيهم كيف صار هذا؟ والله بقى تويت الوضع. أخذني ورحنا لعند واحد اسمه الشبراوي مدير مسؤول عن البعوث، ولا عم يرح عالم ثاني، استقبال آخر وكلام آخر وجه آخر، وصارت القطرة بحر والبزر كذا صار تحت تصرفي، واللي خلاص على طول حتى تحول أوراقك للأزهر. يومين تكون أوراقك بالأزهر، وبالفعل بعد أسبوع تقريبا أوراقي ذهبت الأزهر، وقال لي من الآن تروح على مدينة البعوث الإسلامية، ما في شيء ما في مساعدات، مجموعة مدينة البعوث الإسلامية من دائرة السكن التي تكون فيه ريثما تنتهي من الجامعة جامعة الأزهر. وصلت أوراقي إلى الجامعة، بعثوا لي رسالة أنه أنت قبلت في كلية الطب بجامعة الأزهر، أنت شهادتك ثانوية عامة علمية، وممنوع اللي معه شهادة ثانوية عامة علمية يدخل في كلية الشريعة في ذلك الوقت في أيامنا. وإذا كان مصري لابد أن يكون حافظ القرآن في ذلك الوقت، وإذا كان من الغرباء لابد أن يكون حافظ 7 أجزاء من القرآن الكريم. أنا سمعت هذا جن جنوني، قلت له أنا جاية إلى الأزهر لدرس العلوم الشرعية، لو أردت طب ما أدرسه في الأزهر ولا أدرسه في القاهرة، أروح أدرسه في ألمانيا أدرسه في أمريكا، ما أدرس الطب هنا. فالمسؤولون في الكلية الشريعة استوعبوا الموضوع، قال والله هكذا أوراق جاءت من إدارة الجامعة هكذا. طلبنا مقابلة مدير الجامعة، رحنا أنا والدكتور نور الدين عسر لمدير الجامعة. مدير الجامعة قال لي لا يمكن تقبل في الأزهر، كيف شهادتك ثانوية عامة علمي تدخل مع الطلاب دارسين 7 سنوات على الأقل في المعاهد الأزهرية وحافظين القرآن الكريم ودارسين علوم الشريعة تدرس معهم في كلية الشريعة؟ لا يمكن هذا أبدا. عدت الموضوع، قلت له أخي أنا لو أردت أن أدرس الطب ما أدرسه في جامعة القاهرة ولا أدرسه في الطب الأزهر، أروح أدرسه في أمريكا أدرسه في ألمانيا، وأنا وضعي كذا كذا كذا. تأثر الرجل بوضعي، فاللي حافظ بيكون حافظ 7 أجزاء من القرآن، حافظ 9 أجزاء في ذلك الوقت، حافظ 9 و13 13 جزء، لا 9 أجزاء في ذلك الوقت، حافظ 9 أجزاء. أي لازم تعمل امتحان بالفقه، امتحان معادلة وامتحان باللغة العربية. قلت له ما عندي مانع، أعطوني مهلة أعمل امتحان بالفقه معادلة باللغة العربية. كتب قال لا مانع، امتحان معادلة له. رحت إلى الأزهر، إيش الكتب اللي لازم أقرأها؟ لازم تقرأ أبو هذا لا تبع شرح أبو شجاع، إيش اسمه؟ مو كفاية الخيار بتاع الشربيني، الإقناع. لازم تقرأ الإقناع، العبادات. طيب باللغة العربية والله ما أعرفش، أعطوني كتاب هذا ما أذكر اسمه. قال لازم تقرأ وتعمل فيه امتحان بالبلاغة وبالنحو وبالصرف. هذا الشيء ما سمعت به، ما أعرفه، ما سمعنا به شو النحو صرف هذا. والله أخذت هذه الكتب وبدأت أقرأ ليلا نهارا، أعطوني فترة، عملت امتحان نجحت. لا أشك أنه نجحت بمساعدتهم، يعني أنا ما حدا يعني كتبت لحالي، لكن بالنتيجة قال أنت ناجح، خلاص ما في مشكلة. كتبوا كتاب لمدير الجامعة، جت موافقة بقبولي في كلية الشريعة، دخلت كلية الشريعة. أول انتسبت لكلية الشريعة، شرط ما في امتحان، شهر 5 هذا، يعني شهر 4 أو 5 ما أذكر تقريبا هكذا، باقي شهر ونص الامتحان، تجلس الآن مستمع وبعد ذلك تدرس في السنة القادمة. قلت له لا مانع، دخلت. أول كلمة سمعتها في الأزهر كان شيخ اسمه الشيخ منصور يدرس أصول الفقه. ما هذا أصول الفقه؟ لسه النحو والصرف الناس بتكلموا فيه، أما أصول الفقه من؟ والله ما سمعت به، لا فرق سمعي لا من قريب ولا من بعيد، لا سمعي ولا سمع أبي، ما أعرف جدي إذا سمع به أو لا. إيش أصول الفقه هذا؟ دخلت ولا عم يحكي الشيخ أول، قال له للطالب، له الطالب سؤال، قال له يا ابني لأن ألقى الله تعالى مع الجمهور خير لي من ألقاه مع الآحاد. طالب كان يناقش في مسألة، قال له أن ألقى الله مع الجمهور خير لي من أن ألقاه مع الآحاد. هذه أول كلمة سمعتها في الأزهر. صار وقت الامتحان، أو عطوا يعني إجازة للطلاب، داومت حوالي أسبوع، عطوا إجازة للطلاب من أجل التهيؤ للامتحان. أنا ما عندي امتحان، ما لقيت إلا بقدرة قادر، قدرة الله، طلع قرار استثنائي لأول مرة بيطلع. أنا مجموعة من الطلاب دورة استثنائية صيفية لأول مرة تعقد في الأزهر في تاريخه كله، تعمل دورة استثنائية صيفية لفلان وفلان 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 اللي كانوا جاءوا متأخرين في هذه السنة فهذا أيضا يعني فرج كبير بالنسبة لي. نعيد الدراسة ونعمل امتحان. درسنا الدورة الصيفية وقدمنا الامتحان وطلعت من المتفوقين، كل الأزهريون كلهم طلعت الأول، فأخذت جائزة علمية طول السنة تصرف في كل شهر، يصرف في 6 جنيهات. طبعا 6 جنيهات في ذلك الوقت راتب الأستاذ، كان أستاذ الجامعة يأخذ 12 جنيه والمعيد يأخذ 6 جنيهات، هذه جائزة لتفوقي. لكن أثناء الفترة ما عندي منحة، لسه منحتي ما طلعت من الأزهر، وفلوسي كادت تنتهي. كل يوم كما ذكرت لكم أكل رغيف خبز يساوي فندي واحدة، أو رغيف خبز وموزة، ولا أتظاهر أمام أي أحد في هذه الدنيا أنه ما عندي فلوس. والمنحة ستخرج قريبا، غير هذه جائزة بعدين جاءت، يعني أنا سبقت الكلام عليها، لسه ما جاءت المنحة. كنت أزور الشيخ سعيد رمضان، كان ساكن بمصر الجديدة منطقة مدير الملاك، أزوره دائما هناك، دائما يسألني لي طيب أنت خلصت كله، بعرف وضعي، ما خلصت فلوسك، معك فلوس؟ بعرف أنه أبي مقاطعني، أهلي قاطعوني مقاطعة كاملة، بعثوا لي رسالة إلى القاهرة أول ما وصلت، قال لي إما أن ترجع وإلا فنحن براء منك، مثل براءة إبراهيم من أبيه. قال يعني خلص، وقاطعوني بعد ذلك، لا رسائل ولا فلوس ولا سلام، براءة كاملة، ما يتعرفون علي بشيء، وأنا مصر على الدراسة في الأزهر. كل هذا ما يحرك ساكنا في جسد، عادي عم بتلقى بصدر رحب وعرفانه، عرفان النتائج. كل ما أروح عند الشيخ سعيد يقول لي أخي ما خلصت فلوسك، وما يعلم كم معي. قلت له لا والله الحمد لله، الله تعالى ونعمه، معي لسه فلوس. قلت يا أخي والله أنا بعرفك، بعرف أسرتك، طب أعطيك شيء دين؟ أخي والله معي، ما معي يعني ما لي بحاجة. قال يوسف أفدي أشتري كيلو يبقى عندي 5 أيام 6 أيام، يعني والموز أشتري كيلو يبقى عندي 3 أيام، كل يوم أكل موزة ورغيف خبز ويابس، لأنه ما أخذ، ما يعطوني أكل في مدينة البعوث، ما لي طالب رسمي، أنا جاي نشاز بس أعطوني غرفة أسكن فيها. إلى أن بقي معي قرش ونصف، 15 مليم. فكرت فكرت فكرت، المنحة حتطلع باقي لها يعني شيء 10 أيام شهر يمكن تطلع، بس ما عاد عندي فلوس أشتري شيء، يعني إذا أشتري يوسف أفندي ما في، موز ما في، وصعبت علي الأوضاع جدا جدا جدا، صعبت علي. فقلت لحالي أروح لعند الشيخ سعيد هل أو أفطر في المغرب، أروح لعنده أستدين من جنيه. رحت وصلت أمام السيارة، بعدين فكرت أجرة السيارة 15 مليم، قرش ونص. فإذا رحت لعند الشيخ سعيد وما لقيته كيف بدي أرجع؟ يعني أنام في الشارع عاد بتصير ضايفة كثير. تعالي والله أرجع إلى البيت وأتوكل على الله حتى يخلص، بشتري بقرش ونص، يوسف أفندي كيلو بقرش ونص كان مثل نشتري نص كيلو بقرش ونص بأديني 3 أيام، لسه بعد 3 أيام يخلق الله ما لا تعلمون، ما في حل. رجعت إلى البيت وجلست في غرفتي معي كتاب الرسالة الإمام الشافعي أقرأه، وشريته من جملة الفلوس اللي كانت معي، قاعد عم بقرأ كتاب الرسالة الإمام الشافعي بصول الفقه. أنا جالس على السرير أحسست كيف بكيان شيء إنه الشيخ سعيد جاي لعندي، كما أرى هذا أمام، كما أراكم أمامي، أحسست شكياني كله اتجه إلى أن الشيخ سعيد جاي لعندي. فقمت من السرير أريد أن أذهب لأرى إيش الباعث، باعث غريب كمثل ما الإنسان يسمع صوت واحد من وراء الجدار ما يسمع عن صوت شيء نهائيا، بس كان بإحساس غريب هكذا. قمت ولا لقيت الشيخ سعيد على الدرج بعيد عن غرفتي. يعني مثل في واحد اسمه كذا كذا هون بتعرفوه؟ شفته أنا، ناديت له تفضل اجي لعندي. جاي هو، لكن المشكلة شو بدي ضيفه؟ ايش بدي ضيفه؟ ما عندي فلوس. في واحد حموي زميلي شاف الشيخ سعيد جاي ركض لتحت مثل السهم، جاء الضيافة وجاء. لما نزل حتى يجيب الضيافة، الشيخ سعيد طلع من عنده جنيه ونص، جنيه ونص. قال لي أخي هذول جنيه ونص دين أدينك ياهم، بمجرد ما تأخذ منحتك بترجع لي ياهم، ما بدي أعطيك ياهم، دين تدين مني. قال يا أخي تدين مني جنيه ونص، أنا ما لي مصدق، أنا يعني مثل المائدة التي نزلت من السماء. لكن رغم ذلك قلت له أخي ما أريد، تحتي حتطلع بعد أيام ما لي بحاجة. حلف يمين قال لي والله لا تأخذهم، وحطهم في صحن موجود عندي على الشباك على النافذة، وضعهم تحت الصحن. والله أنا يعني مثل الطفل الصغير، أنا إيش عم أقول له؟ ما أريد، لكن والله كل ذرة من ذرات جسدي تقول يعني كفى، ليس لهذه الدرجة. إيه نعم، وضعهم تحت الصحن، وأنا حسيت يعني مثل المائدة التي نزلت من السماء علي، صرت ملك الكون. جنيه ونص معي الآن جديد، أشتري يوسف أفندي 20 كيلو. يعني يكفيني هذا مو لشهرين، مو لشهر واحد. أخذت الفلوس، أخذت دين، أخذتها دينا. وبالفعل بعد 20 يوم طلعت المنحة بتاعي، صرفوا لي لثلاث شهور أو شهرين أو ثلاث شهور. أول منحة أخذتها نزلت إلى السوق فورا شريت هذه الجبة التي ترونها أمامكم، هذه الجبة شريتها من تلك الفلوس في مصر، وأنا موصي أولادي إذا مت أن أكفن بها. لأنها من مال الحلال، هذه من الأزهر. فنزلت وشريت شريت الجبة وشريت الأفطان المصري وعمة مصرية. وأنا لما ذهبت إلى الأزهر كنت يعني ألبس بدلة، ما 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 ألبس هذا اللباس، اللباس الرسمي الموجود في البلاد. فشريت الجبة وشريت الأفطان والزنار المصري والعمة المصرية. ذهب معي كان في شيخ حنفي، نسيت اسمه وإيش اسمه، كان هو يعني مثل الموجه الأساتذة، أستاذ مدرس هو، بس كان رئيس مثل ما يعني مو رئيس قسم، يعني مثل إدارة التسجيل في اليوم في الكليات هنا في الجامعة. فهو الذي شرى لي هذه الجبة، شريت القماش وشريت الأفطان وشريت ولبست الجبة والعمة المصرية، وكنت ألبسه حتى جئت للكويت. أنا تركت لبس العمة المصرية لأن الحرارة الشديدة هنا ما يمكن تلبس فيها الطربوش المصري لأنه كاتم، فيصير عرق شديد جدا جدا. فشريت الجبة والعمة ورحت عند الشيخ سعيد، الشيخ سعيد رمضان، رجعت له الجنيه قبل كل شيء، لأنه دين، وما أرغب أنا في حياتي كلها ما استدنت منذ أن خلقت إلى هذه الساعة، وأسأل الله تعالى ألا يحوجني لأحد في هذه الدنيا، يعني ما نمت أنا في حياتي وعلي دين الحمد لله، إلا إذا شيء نسيانه يمكن أنساه وبعدين أتذكره، أما الدين أسدده فورا ما أرغب. فذهبت بالعمة والجبة هذه عند الشيخ سعيد رمضان، وكنت قد أخذت يعني المنحة. بعد السنة الأولى في كلية الشريعة والنجاح، الأزهر كان قد طور سابقا لكن ما زالت فيه العلوم الشرعية جيدة، وكان قد عرض الأزهر مرة ثانية، تطويره المرة الثانية. ففي نهاية السنة الأولى لما نجحنا إلى السنة الثانية في هذه الدورة الصيفية، طلع قرار تطوير الأزهر، ولم يكن قرارا لتطوير الأزهر، وإنما كان قرارا لإنهاء الأزهر. وحدثني علي بوظو في ذلك الوقت، قال لي عرض علينا قرار تطوير الأزهر في آخر جلسة في دورة الانعقاد، وبعدها ستكون عطلة، ولا أحد من النواب عنده رغبة في أن يناقش الموضوع. عرض خلال دقائق الذي قام وتكلم هو، قال لهم الأزهر شعلة تضيء لكم الدنيا، والناس من جميع أقطار الأرض يتوافدون عليكم من الدراسة في الأزهر، فلا تطفئوا هذه الشعلة. قال لي ما أحد رد ولا أحد يريد أن يناقش وطور الأزهر، وصار اسم كلية الشريعة كلية القانون والشريعة، يعني ليست كلية الشريعة والقانون، كلية القانون والشريعة، كلها دراسة قانونية أسوأ من كلية الحقوق، وفيها بعض المواد الشرعية. طلاب البعوث لقوا هذه الظاهرة، الذين جاءوا من أندونيسيا، من ماليزيا، من فلبين، من تايلاند، من الهند، من جميع أنحاء العالم، كان في 4000 طالب بعوث من كل بلاد العالم، من كل بلاد العالم، في أصغر البلاد إلى أكبر البلاد موجود هنا. صار ضجة عادمة، الناس جاءوا ليدرسوا الدين، ما جاءوا ليدرسوا القانون المصري. فتدخلت السفارات في ذلك الوقت، أو الدول تدخلت في الموضوع، وصار ضغط على الإدارة بتاع الأزهر، فعملوا حل وسط، قالوا نحن سننشئ قسما خاصا لدراسة العلوم الشرعية في الجامعة الأزهر، ليس على نمط الأزهر قبل التطوير الأخير، وإنما على نمط الأزهر القديم. فالذي يريد أن يدرس علوم شرعية فليذهب إلى الأزهر، والذي يدرس القانون فليبقى في كلية الشريعة، ولكن هذا القسم الذي أنشئ وسيدرس الكتب الكبيرة مثلا في المذهب الشافعي عند الجمهور، المستصفى في أصول الفقه الغزالي، ابن مالك في النحو، ألفية بن مالك شرح بن عقيل في النحو، الإيضاح في البلاغة، شذ العرف الصرف بالنسبة للصرف، خبيصة على استعاعة المنطق، كلها كتب ضخمة كانت درس في الأزهر القديم. وعملوا مهلة للتحويل من الكليات إلى الأزهر، فكنت أنا أول طالب حول، ذهبت وحول أوراقي، فقال لي الشيخ طه الديناي رحمه الله تعالى، وكان عميل في ذلك الوقت، قال لي أنا ما أوافق على تحويل أوراقك. قلت له ليش؟ قال أنا ما أوافق، وكان يعرفني ويحبني جدا. قلت لي ما أوافق. قلت له إذا أنت لا توافق أنا أوافق، سأذهب بدون تحويل الأوراق، ما أدرس الكلية، تركت الكلية وذهبت. وكان عدد الطلاب الذين حولوا من كليات الأزهر المختلفة إلى قسم الذي أنشئ الجديد في ذلك الوقت واحد، هو أنا ولا ثانية له. بدون استثناء. كلهم قالوا نحن ما جئنا ندرس بدون شهادة. مين ندرس بدون شهادة؟ نحن جئنا من أجل شهادة. لا يمكن ندرس بدون شهادة. ما حد حول، حولت أنا الوحيد. وفي هذه السنة استفدت فائدة كبيرة جدا، درست أكبر كتب العلم التي أرغب في دراستها، مثل أصول الفقه، مثل المنطق، مثل التوحيد، ومثل البلاغة والنحو والصرف وغير ذلك من العلوم. مشايخ في الأزهر، الشيخ يجلس على الكرسي حول الأعمدة والطلاب يتحلقون حوله كنظام الأزهر القديم، لكن الوحيد اللي حول هو أنا. واستمرت مقاطعة أهلي لي سنة وثمانية أشهر. بعد سنة وثمانية أشهر الملا رمضان البوطي والده للدكتور سعيد رمضان تكلم مع والدي، وكان والدي يحترمه جدا. جاء ذهب لعنده وكلمه، والدي ذهب عند الملا رمضان فكلمه وقال له هذا شيء يعني جميل وشيء جيد، ونصحه ورغبه ورهبه، فلان قلب والدي ورضي عني، رضي أن أزهر أن أدرس في الأزهر. واصطلحت مع والدي وفتحت علي الدنيا من أبوابها في ذلك الوقت. يعني أنا أخذ جائزة التفوق وأخذ منحة من الأزهر، وأبي يعطيني ما أشاء. قال لي فلان تاجر هناك، في نهاية كل شهر اذهبي لأخذ ما تشاء من المال. في يوم 15/8/1965 قررت النزول إلى دمشق أول مرة. طبعا أنا ذهبت بدلة والجرافة وبصورة، ورجعت بالجبة والعمة واللحية. وأبي كان ما جاء إلى المطار، كان يجلس في أسفل الحارة بتاعنا، فلما شافني صعق. يعني وتوقع أني أدرس دينة، ما توقع أني يشوفني لابس جبة وعمة. إيه نعم، بيشوفني لابس طربوش، طربوش مصري. يعني صارت الأحلام بتاعه اللي كان بيفكر نطلع حقائق فعلا. يعني كان يقول له فعلا ابنك انجن، طلع مجنون حقيقي مو مجنون يعني شكلي. المرة لما رجعت إلى دمشق أبي ما عاد يكلمني حال الدراسة في الأزهر، صار يكلمني حلق اللحية كل يوم. ابدأ بتحلق اللحية يا أبني. فأنا حطيت النقاط حفنة. واليوم قلت لوالدتي، قلت له أقولي له لا أبي ما يكلمني في هذا الموضوع، لأنه لو اجتمع أهل السماء والأرض ما أغير منهجي في الدنيا، فالأولى أنه ما يكلمني لأنه ما هيستفيد شيء من الكلام، وإلا أرجع أكرة إلى القاهرة. فما عاد كلمني ورضي يعني، وصار رضا حقيقي، وصار يفخر بي أنني طالب في الأزهر، وسيما أنه رأى علماء الشام كبيرهم ومشهورهم ومغمورهم كله يأتي إلي ويزورني ويدخل بيتي. فطبعا أبي سر بهذا جدا جدا، وكان يمنعني من العمل، قولي لي أغضب عليك إذا عملت قبل أن تأخذ دكتوراه، تستمر في الدراسة ما دمت أنا حي، ما تترك الدراسة حتى تنتهي من الدكتوراه. رجعت إلى الأزهر بعد نهاية العقدة الصيفية، وإذا بالأزهر قد بدل. في الكتب التي قرروها للخدعة مؤقتا من أجل امتصاص النقمة. تريدون أزهر؟ هذا الأزهر. تريدون شهادة؟ هذه الشهادة في كلية القانون والشريعة. وقالوا الطلاب الذين ما أحد حول إلى القسم، معنى ذلك ما أحد يريد الدراسة الأزهرية، والذين سجلوا كلهم من الخارج، طبيب ومهندس وصيدلي وعامل وعامي، وهؤلاء ما يستطيعون أن يدرسوا الكتب الكبيرة، المستصفى للغزالي والإيضاح للقزويني وشرح جلال الدين المحلي على المنهاج بالفقه والكتب الكبيرة. فقالوا نستبدل المستصفى الغزالي بالورقات إمام الحرمين، يعني واحد نزل من القمة إلى القاع، مو نزل إلى الوسط، لا يعني حدر إلى القاع دفعة واحدة، انحدار مروع، انحدار مروع. وهكذا بدلوا كل الكتب، رجعت وزدت كل شيء مبدل. إيش أعمل في هذه الحالة؟ قررت أن أسافر إلى الهند. رحت لعند الشيخ سعيد زرته، قلت له أنا والله بكرة يعني وخلال الأيام القادمة أعد العدة وأنا أرحل إلى الهند. أنا ما جئت لأدرس هذه دراسة ممسوخة في كلية القانون والشريعة ولا لدراسة هذه الأوراق اللي عملوها في القسم هنا. فقال لي اصبر لعل الله تعالى يجعل مخرج. في هذا الوقت أيضا الطلاب البعوث صحيح ما حولوا إلى القسم العام اللي يفتح في الأزهر، لكنهم ضجوا من أجل دراسة العلوم الشرعية، فعملت إدارة الأزهر حل وسط. أولا غيروا اسم كلية الشريعة، رجعوا كلية الشريعة والقانون ترضية، لكن المضمون بقي وأنشأوا قسما خاصا بالبعوث ودرسوا العلوم الشرعية التي كانت موجودة في كلية الشريعة قبل التطوير الأخير. فالذي يريد أن يدرس علوم الشرعية فليحول لقسم البعوث في شهادة، والذي يريد أن يدرس القانون خلي في القسم العام. فأكثر طلاب البعوث حولوا إلى هذا القسم، وأنا رجعت إلى الكلية وسجلت في هذا القسم. فرآني الشيخ طه الديناري وقال لي اللي عرفت ليش أنا منعتك من أنك تحول، قال لأني أعلم أنه سوف يحرف مرة ثانية. وفي سنة رسبت في الكلية، يعني ما قدمت امتحان، أنا درست في الجامعة ما أريد شهادة، أنا ما أريد شهادة كنت أنا أتعلم، فما قدمت امتحان في ذلك الوقت. ولذلك لما قدمت الامتحان الشهادة الجامعية نجحت يعني مع درجة الشرف الأولى بالليسانس، لكن بسبب رسوبي في السنة الثانية غيروها إلى درجة الشرف الثانية لأني رسبت سنة، مع أنه ما كان لازم، يعني ما خطر ببالي أني ألغي تسجيلي، مسجل وراسي لما قدمت امتحانات، رفضت تقديم الامتحان، قلت لهم أنا ما أريد شهادة. في هذه الفترة رغم قسم البعوث الذي رغم أنهم أنشأوا قسم البعوث، قسم البعوث ما كان يشبع رغباتي. أنا ذهبت إلى الأزهر بمطلق إرادتي ورغبتي، ما ضغط علي أهلي. كثير من طلاب الأزهر ذهبوا الأزهر بضغط من أهلهم أو من أجل أن يأخذ منحة ويتعيش هناك. أكثر الطلاب، ما أريد أن أقول كله، أكثر الطلاب وكثير من الطلاب جاء ليس برغبة ولذلك ما كان يتعلم. أنا ذهبت إلى الأزهر وعندي رغبة جامحة لأتعلم، وما أريد أن أتعلم تعلما عادي، أريد أن أتعلم تحدي. تعلم التحدي شيء، وتعلم الأمور البسيطة اليسيرة شيء آخر. ولذلك كنت أغب العلوم غبا، وما سمعت كلمة من شيوخي إلا ورسخت في ذهني مسجلة إلى هذه الدقيقة، أعرف أين سمعت وممن سمعت. وإيش قال في ذلك الوقت؟ لا تشبع رغباتي العلوم الموجودة في الكلية، يعني أنا أدرس أنتظر 4 سنوات حتى أدرس الفقه وأدرس منه ورقات، رغم أنه قسم بعوث لكنه ورقات، يعني تدرس صفحات من الفقه فصفحات من الأصول صفحات. فاتخذت لكل علم شيخا، لكل علم من العلوم شيخا. أول شيء بدأت بالنحو، لأن وجدت كل المشايخ يتكلمون على النحو، والذي لا يعرف النحو لا يعرف، لا يمكن أن يتعلم دينه أبدا، ولا يمكن أن يفهم القرآن ولا يفهم السنة. وأنا صرعت بهذا، ما أعرف شيئا في النحو أبدا. في هذه الفترة أول ما السنة الثانية أحد طلابنا اسمه شهر الدين عبد الحميد زملائي ماليزي جاء رآني جاي من بلاد العرب سوري، فقال يريد أن تدرسني النحو، وقال يريد أن تدرسني النحو، وأنا كلمة نحو ما أعرف معناها، إيش يعني نحو لسه؟ فكبر علي جدا هذا، كيف الناس كيف ينظرون لنا وش هو واقعنا. قلت له تمهلني شهرا شهر درسك نحو، قال أدرس الأجرومية، قلت أمهلني شهرا وبعد شهر درسك النحو. وصرت أبحث ليلا نهارا عن أستاذ يعلمني النحو، لكن بعد 10 أيام و15 يوما مرضت أمه في بريطانيا وسافر وترك الأزهر، فرفعت عني الغمة، يعني كيف كنت بدي أعمل ما أعلم، لكن بدأت بالدراسة، بدأت بدراسة النحو. أحد الطلاب من كمبودا كان اسمه سليمان، رآني أقرأ، حفظت أنا، كنت أستمر في حفظ القرآن وأراجع أنا في الكلية أقرأ، وقالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. فقال لي سليمان، قال لي يخرج يا أستاذ؟ قلت له لا يخرج، وعملت حالي عبقري كما نسمع اليوم من المتفيهقين. قلت له هذا فعل مضارع. فقال اتهزأ مني، هو قال اتهزأ مني، قال لي هذا واقع في جواب الطلب، ادعو ربك يخرج. فسكتت، فعلي خلي يظن اني اهزأ منه ولا يظن اني جاهل، لا اعرف لغتي، لا اعرف لغة قومي، لا اعرف لغة ديني، لا اعرف لغة قرآني، خلي يظن اني انا اهزأ منه. سكت، ما حكيت شيء، لا قلت نعم ولا قلت لا. خير لي من ان يقول انني جاهل احمق، مو جاهل واحمق، لأن الجاهل يتعلم، أما الأحمق يناقش بالباطل، وناقشته في الباطل، قلت هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يكون مرفوعا. نعم. وبدأت بطلب العلم، اتخذت لكل علم شيخا أدرس عندهم في البيوت. وشيوخنا الذين أدركتهم في الأزهر، أسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجعل الجنة مثواهم ومأواهم، وأن يظلني وإياهم في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. ما في شيخ من شيوخنا أخذ منا دينارا أو درهما. شيوخنا الذين درست عندهم جميعا كانوا يكرمونني غاية الإكرام، ولسيما يرون نبوغي في طلب العلم واهتمامي به. شيخي الذي كنت أدرس عنده الفقه حاتم حاتي، الدرس 7 ساعات، يبدأ من الساعة 4 بعد العصر إلى الساعة 12:30 ليلا، 7 ساعات متتابعة. وكان دائما كل شيوخنا كانوا يكرمونني غاية الإكرام، ويفرحون ويسرون بي عندما أذهب إلى بيوتهم. في كل علم اتخذت شيخا، إلى أن قرأت كل العلوم الشرعية عند المشايخ في البيوت، وصارت عندي ملكة، وصرت أذهب إلى الكلية فقط للمجاملة، وأساتذتي وأنا طالب في الكلية كانوا يصطحبونني معهم إلى الدراسات العليا، ما يذهب الشيخ حتى أكون معه. والشيخ مصطفى عبد الخالق مرارا كثيرة قال للشيخ مصطفى الخن والشيخ سعيد، لما كنا نزوره مع بعض دائما، قال له لولا الشيخ حسن أنا ما أدرس في الدراسات العليا، إنه لا أحد يفهم علي. وكان شيخنا الشيخ مصطفى عبد الخالق من عباقرة عصره، من عباقرة الدنيا في عصره في العلوم العقلية، في أصول الفقه والمنطق وعلوم اللغة العربية، في كل آلة، آية من آيات الله تعالى في العلم. فكان يقول دائما لولا الشيخ حسن أنا ما أدرس الدراسات العليا. وكنت أنا طالب، أساتذة يتنافسون من الذي سأسجل عنده رسالة الدكتوراه حينما أصل إليها، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته علي. فقرأت كل علوم الشريعة عند الأساتذة في بيوتهم. فمن شيوخي الذين درست عليهم، وكنا دائما إخواني كانوا يسألونني عن شيوخي، الشيوخ الذين تلقيت عنهم العلوم كاملة، شيخ شحاتة محمد شحاتة شيخ الفقه، درست عنده شرح جلال الدين المحلي على المنهاج كاملا من أليفه إلى يائه في الكل في بيته. وكان متزوج بنت واحد اسمه الشيخ الزنكلوني من المشايخ المشهورين في مصر القدماء، وكان لم ينجب أولادا شيخي هذا، وكان يربي أولاد أختي، أخته توفيت وأوصته بأولادها، وحالته المادية جيدة، قال لي أنا أتقرب إلى الله تعالى بتربية أولادي أختي. وكان يكرمني غاية الإكرام، أي هدية مني. وفي يوم من الأيام نزلت إلى دمشق فطلب مني أحضر له مقص سنجر، فقلت له لا مانع أن أحضره معي إن شاء الله قبل أن أخرج، ولت اليد جاب المصحف مثل العوام. قال لي والله 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 على كتاب الله ما تخرج حتى تأخذ ثمنه سلف أو لا تأخذ ثمنه. قلت له خليني أجيبه. قال لا ثمنه عدم يجيبه. فدرسونا وما أخذوا منا لا دينارا ولا درهما، وكانوا أمناء على دين الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تخلق بأخلاقهم وأن نتابع السير على طريقهم. سألني أحد الأخوة من فترة قال لي كم تأخذ على الدورة؟ عندنا دورة أصول فقه ستبدأ إن شاء الله من يوم السبت. قلت والله شيوخنا ما أخذوا منا أجرى على التدريب لنأخذ من الناس، وما اعتدنا على هذا في حياتنا. لما كان دورات في المركز الدولي شيء ثاني، هذا تسجيل في المركز، لما أنا عامل دورة هذا دورة لله تعالى من طيلة حياتي هندسة جميع أنحاء العالم ابتغاء وجه الله تعالى. إذا قبل الله عملنا هذا، إذا قبل نكون قد عملنا ابتغاء وجه الله تعالى، لكن لا ندري ما هي نوايانا وماذا يوجد في بواطننا وما هي البواعث لنا، الله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا بثبنا ألا يعاقبنا. فشيوخي الشيخ شحاتة محمد شحاتة الذي درست عليه الفقه وكان اسمه منطقة أسفل عباسية من الأزهر، يعني ليس قربا كثيرا لكن ليست بعيدة جدا، ودرست على الشيخ محمود عبد الدايم. محمود عبد الدايم كان شيخ الشيوخ، وكل أساتذتي الذين درست عندهم درسوا عنده، ومن جملتهم مصطفى عبد الخالق وعبد الغني عبد الخالق. ما أظن أن أحدا ممن هو في جيلي أو الجيلين ثلاثة دي بعدي، يعني سنوات مؤجل 10 سنوات، لا إلا ويعرفه شيخ عبد الغني عبد الخالق مصطفى عبد الخالق من كبار علماء الأزهر. درسوا عند الشيخ محمود عبد الدايم وعمر، عاش حوالي 100 عام، وهذه السن وقد بلغ 96 سنة رأيته في جامعة أم القرى في مكة يناقش شهادة الدكتوراه، وكنت أنا ومجموعة كبيرة من طلابي حضرنا المناقشة في ذلك اليوم. وبعد ذلك ذهبنا إلى دعانا الطالب الذي ناقش الرسالة إلى بيته وتناولنا طعام العشاء، وحملت نعل الشيخ محمود عبد الدايم بيدي لأنه أتشرف بهذا أستاذي. آخر مرة رأيته فيها درست عنده التوحيد ودرست عنده الفقه الشافعي، وكان عنده وسواس، ليس الوسواس الذي يعني يجعل الإنسان كالمجنون، لا الوسواس العلمي، يعني إذا مسك ما يتركها حتى يحرقها، وهو في أصل تخصصه لغة عربية، يعني هو حياته كلها في اللغة العربية، لكنه كان من كبار أئمة الأزهر وكبار العلماء. ما كان في الأزهر في الزمن الماضي التخصصات التي ذهبت بباء العلم والتي نجدها اليوم، واحد يعمل 10 ورقات في مادة فقهية ويأخذ دال يصير أبو دال، وبعد ذلك لا يعرف شيئا لا في الفقه ولا في اللغة، ما يريد أن نتكلم على بقية العلوم. نعم ما كان هذا موجودا في الأزهر. شيوخنا جميعا كلهم كانوا حفاظ القرآن الكريم، ما أعرف شيخا ما يحفظ القرآن بدون استثناء، كلهم درس كل علوم الشريعة بمراحلها الكثيرة المتعددة في كل الفنون. فدرست عنده الفقه والتوحيد، كنت أذهب إلى بيتي 2 مرات في الأسبوع، وأيضا درست عنده واستمر 3 ساعات أو 4 ساعات. نعم ودرست عند الشيخ مصطفى مجاهد عبد الرحمن. مصطفى مجاهد عبد الرحمن من زملاء الشيخ مصطفى عبد الخالق وعبد الغني عبد الخالق، وكان قد كف بصره في أثناء الدراسات العليا، يرى أشباحا، ما يستطيع أن يميز من يرى، لكنه يرى ظلا، يرى ظلا، وكان من كبار العلماء المشهورين المعروفين في الأزهر. درست عنده الفقه ودرست عنده الأصول ودرست عنده التفسير. وأما شيخنا الشيخ مصطفى عبد الخالق وأخوه الشيخ عبد الغني عبد الخالق فكان لهما أكبر الفضل علي، وكنت في كل أسبوع أذهب إلى بيتهما 2 أو 3 مرات، وعندهم كان أكبر مكتبة فردية في العالم، ما يوجد في العالم كله مكتبة فردية أكبر مكتبة الشيخ مصطفى ومكتبة الشيخ عبد الغني، وكل كتاب كان قد طبع في العالم سواء كان في الهند أو في لايدن أو في روسيا، المطابع الغربية والشرقية مكتبته ما تخلو عنها. ومكتبة محمود شاكر وأحمد شاكر مجتمعة أصغر من مكتبة الشيخ مصطفى عبد الخالق وعبد الغني عبد الخالق، وكان صوتهم غنية جدا وحالتهم المادية قوية، وكانوا يشترون الكتب بكثرة وبغزارة. نعم، فدرست عند الشيخ مصطفى عبد الخالق أصول، درست عند أصول الفقه والنحو، ودرست عند الشيخ عبد الغني عند أخي أصول الفقه. الشيخ عبد الغني عبد الخالق أطول من مصطفى وتلميذه، وكان يقول لنا دائما حينما نزوره: لقد أدركتم أخي وله ناب واحد، فلو أدركتموه وله نابان لرأيتم شيئا عجبا. ومشهور في الأزهر بقدرته الفائقة في العلوم العقلية، لكنه ما كان يهتم بالأمور التاريخية. والشيخ عبد الغني عبد الخالق كان يهتم بكل العلوم، دائرة معارف تمشي على وجه الأرض، ما في كتاب في العالم إسلامي إلا ويعرفه ويعرف طبعاته وأين طبع ومؤلفه. يعني آتاه الله تعالى قدرة على إحاطة بالمكتبة الإسلامية والعلوم العامة. أخوه عبد المصطفى عبد الخالق كان يمتاز بقوة ذاكرته وشدة فهمه وإدراكه للموضوعات العلمية. أثناء كتابتي لرسالتي مرت معي عبارة في المخطوط في التبصرة الإمام الشيرازي، حاولت فهمها استطعت، غير واضحة الكلمة. سألت إخواني وزملائي في الشام، ما أحد يعرف، ذهبت إلى الشيخ عبد الغني عبد الخالق سألته، طبعا هذا خلال شهور متطاولة. قرأها ما فهمها، قل لي كلمة غير واضحة، قال لي تعال نطلع عند أخي الشيخ مصطفى، قال لي ما في غيره. طلع عند الشيخ مصطفى، أول ما قرأناها قال هذا مراده كذا، كأن جبل من الجهل أزيح من أمام ناظري. وقفت تركت كتب، قلت الله يا فضيلة الشيخ ما أقول شيئا في هذه، لكن أسأل الله تعالى أن يعطيني عقلا كعقلك، ما أريد شيء في هذه الدنيا، كله يفنى ما يبقى له أثر. أما هذا العقل، يعني يتأسف الإنسان أن يكون مثل هذا العقل قد ذهب في التراب، لكن هذا قانون الله تعالى في الحياة. نعم، فقال لي يا أبي الساكن أنت ولد صغير، لما يصير عمرك مثل عمري يمكن تصير تعرف أكثر من معرفتي. قلت له هيهات أن يكون هذا الجيل اللي تربى فيه، كان كل من في الأزهر علماء، عاش بين آلاف مؤلفة من العلماء، ولكن الجيل الذي نشأنا فيه ما كان فيه عالم، فكيف يصير هذا؟ ليس ناشئ في الفن كالدخيل فيه، ليس الناشئ في الفن كالدخيل فيه. الإنسان اللي منذ أن خلق ويدرس العلوم الشرعية صار متشبعا بها، صارت كاللغة الأم، كاللغة الأم. الإنسان يفكر باللغة الأم؟ ما يفكر. اللغة التعليمية، ما في إنسان يتعلم لغة ويستطيع أن يجيدها كمن يجيدها الذي تكون اللغة الأم له، لا يمكن أبدا هذا في الدنيا، إلا يفكر كيف أقول، كيف أركب الجملة، كيف تكون اللغة الأم، لا ما يفكر. أولئك العلماء نشأوا في بيئة كلها علم، أرضهم وسماؤهم والهواء الذي يستنشقونه يلهج بالعلم منذ نعومة أظفارهم، فصار كاللغة الأم، كاللغة الأم. كنت أدرس عند شيخنا الشيخ مصطفى عبد الخالق النحو، درست عند النحو في شذرات الذهب، درسنا أول شيء الجرومية، بعدها قطر الرضع وشذرات الذهب، بعدين بالعقيل، بعدين خرانا في الأشموني. كنت أدرس عنده شذرات الذهب، شذور الذهب. فكان تبر معه بعض العبارات، يشتم ابن هشام، يقول لي كلمة كبيرة، إيش الكلام من هذا؟ أنا في نفسي أقول يعني معقولة لهذه الدرجة؟ أرجع أقرأ في الحواشي أجد نفس الاعتراض الذي اعترضه الشيخ على ابن هشام. تأصلت في نفوسهم، علما بأنه قال لي لما درسني، قال لي منذ الجامعة إلى الآن من 40 سنة ما مسك كتاب نحو في يدي، ما مسكه في يدي، لكن تأصل في نفسه. مثل السور القرآن التي حفظتها، التي حفظتها وأنا صغير. أنا يعني القدرة على الحفظ منذ الصف السابع الابتدائي وأنا أحس بنفسي قدرة على الحفظ. كثير من السور أحفظها في الطريق بلا شعور، كيف ما أعلم أحفظها. السور التي حفظتها وأنا صغير الآن لا أراجعها أبدا ولا أستطيع أن أراجعها، ما أستطيع أن أراجعها ولا أعرف قراءتها في المصحف، ولا بيخطر ببالي في حياتي أني أنت حرف واحد منها. يعني هي كياني مثل النفس الذي أتنفسه، صارت غريزة عندي. بينما السور التي حفظتها في الثانوية مع أنني أكرر قراءتها يعني مئات بل آلاف المرات يمكن، ليست كذلك. أفكر فيها وأراجعها وأقرأها، ودائما المصحف معي أتوقف وأفتح. تلك ما يخطر ببالي أبدا، لا يمكن، ما حدث منذ أن حفظتها إلى اليوم أني فتحت وقرأتها، لا أستطيع، لا أعرف أين أقرأ. هكذا العلوم، ليس الناشئ في الفن كالدخيل فيه، هم تأصلت العلوم في نفوسهم، صارت ملكات ما يحتاجون إلى تفكير فيها. فهذا هو الفرق بينهم وبيننا، وربما يكون الفارق بيننا وبين الجيل الذي جاء بعدنا أكبر من هذا بكثير. نحن أدركت الأزهر، أدركت الأزهر ولا يوجد فيه إنسان غير متعمم، وأدركت الأزهر ولا يوجد فيه الشيخ يقال كل شيخ سيدنا الشيخ، والآن ما أعرف، لا يوجد واحد يقال له الشيخ، كله أبو دالي، وكثير منهم ليس هناك في الأزهر في كل مكان، لا يوجد القراءة، هو أبو دالي لكنه لا يوجد القراءة. فمصطفى عبد الخالق أترجم لكم لشيوخي، يعني رغبة إخواني يريدون أن يعرفوا شيوخي وشيء من الترجمة عنهم. الشيخ مصطفى عبد الخالق كان فريد عصره في علوم العقل، ومعروف هذا في كل علماء الأزهر، ما ادعى في حياته هذا، لكنه معروف. الإنسان لا يحتاج إلى أن يدعي، مثل بائع المسك ونافخ الكير، مثل العالم والجاهل، مهما حاول العالم أن يتكتم لا بد أن تفوح رائحة العلم منه وأن تعرف حقيقته. مثل الإمام الغزالي لما كان في مسجد الأموي في دمشق وكان يقوم القمامة من المسجد، في النهاية كشف، ما يستطيع أن يكتم نفسه. ومهما حاول الجاهل أن يتبرقع بالألفاظ ويزخرف نفسه بالشهادات لابد أن تظهر حقيقته، ولابد أن يعرف الناس قدرته العلمية، لا سيما إذا وقف مع العلماء. نعم. ومن جملة الشيوخ الذي درست عندهم الشيخ جاد الرب رمضان، درست عنده الفقه الشافعي والقواعد الفقهية، وكان شافعيا أكثر من الشافعي، وكان شيخ الشافعية ومعروف في الأزهر في مواقفه وفي عقليته ومنهجه العلمي رحمه الله تعالى. وكانت العلاقة بيني وبينه علاقة الأستاذ بالطالب، إلى أن حدث بيني وبينه موقف صعب جدا في الدراسة العليا. كان يدرسنا في القواعد الفقهية، فمر على قاعدة فقهية شرحها، ما أقنعني بشرحها، وكان عدد الطلاب 63 طالب في الدراسات العليا في ذلك الوقت، نجحنا 3 فقط، أنا وطالبان آخران، والوقت كله رسب، 69 طالب رسبوا من عند شيخ جاد الرب رمضان، هو الذي رسبه، شديد معروف في امتحاناتي. فقلت له للشيخ فضلت الشيخ هذه يعني القاعدة شرحك لهذه القاعدة ليس يعني غير واضح، فعاد الشرح بتكرار الكلام اللي ذكره، أيضا ما اقتنعت. غضب الشيخ وأنا أيضا ركبني الشيطان، وهو رفع صوته قال أنا درست القاعدة صلبة درستها 60 سنة في حياتي في الأزهر، ودرست كبار علماء العالم الإسلامي خرج منه وكله كان يفهم إلا أنه، وأنا أيضا تكلمت معه كلام يعني شديد وقلت له فضيلة الشيخ هذا ما هكذا العلم، العلم لا يكون بهذه الأساليب، هذا الأسلوب ما يقنعني بأن القاعدة تصح، القاعدة خطأ، قاعدة فقهية خطأ. اشتد الكلام بينه وبينه، ترك القاعة وخرج، وهو يحبني ويحترمني ويصر على أن أكون من السنة الرابعة في كلية الشريعة، كان يحبني جدا، لكن صلة الطالب بأستاذي ولا يسمح لي أحد أن يزوره في الدنيا. وبعد أن ذهب صار هياج في الكلية ضدي، الطلاب كلهم صاروا يعني أنا أسأت إلى الشيخ، طلعت شفت شيخنا الشيخ مصاعد الخالد قلت له فضل الشيخ فضل الشيخ قاعدة كذا 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 إيش رأيك؟ قال لي كلامك صحيح. قال لي بس يا ابني أنت ليش عاندت الشيخ جاد الرب رمضان؟ الشيخ جاد الرب رمضان يمكن بكرة يحقد عليك وتنتهي من الـ من الـ يعني حيرسبك مرتين وثلاثة وأربعة وما عاد تنجح في الجامعة. قال لي أنت شو عمل؟ إيش أعمل؟ قال لي والله ما بعرف. فأنا ذهبت إلى البيت واستغفرت الله تعالى وسألت عن عنوان بيت الشيخ فدلوني. قلت روح إلى بيت الشيخ. ذهبت إلى بيت الشيخ، طرقت الباب، طلع خادم أظنه ما أعرف من، قلت له فضيلة الشيخ موجود؟ قال موجود. من أنت؟ قلت أنا فلان. قل للشيخ فلان جاء إلى البيت لعندك. والله فات أخبره، طلع قال تفضل ادخل. دخلت، غاب يجي ربع ساعة، دخل الشيخ جاد الرب رمضان لابس الجبة والعمة الهيئة الكاملة، ركضت عليه بوست ايده واعتذرت له فضيلة الشيخ انا اسأت الادب انا اخطأت، وكان من المفترض باني ما اتكلم بالاسلوب الذي تكلمت به وارجو منك المسامحة. فقال لي يا ابني انا منذ ان خرجت من القاعة طبعا يومين ثلاثة ما عاد حضر الكلية انا سامحتك، وقال لي انا اعرفه وانت طالبنا مدلل عنا ونحن بنعرفك من يعني من اثناء الدراسه الجامعيه ليس من الان، وعلى كل حال اللي حدث حدث وانا سامحتك. قبلت يده مره ثانيه واضيفني شربني شاي عنده في البيت، وهذه اول مره بتاريخ حياته واحد يزوره في بيته، ما يسمح لي احد يزوره ولا المشايخ يزوره، يعني حتى قال لي الشيخ مصعب قال لي ما تستطيع ان تزور ما احد يزوره. وصالحنا انا وياه، ولكن الشيطان مره ثانيه جاء الي وحط أوقع في ذهني بأني سوف يعني ألقى ما لا يسر من الشيخ جاد الرب رمضان، هيكون سبب في رسوب هذه السنة. فعملت الامتحان نجحت ما في إشكال في تعيين الامتحان الشفوي، وهو عضو في لجنة الامتحان الشفوي مع شيخ آخر، يعطونا تعيين سطرين أو ثلاثة وندرس طيلة 10 أيام بعدين نذهب إلى امتحان التعيين. وفي أيامنا كان شديدا، ما أعرف الآن ما عاد في تعيين يمكن انتهى من زمان، فكانوا يدرسوا عند المشايخ، فأنا حضرت من عدة كتب ورحت اليوم لأفهمن الشيخ جاد الرب رمضان. طيب الشيطان وسوس لي لم أفهمه وسط الكلية، لأني حضرت المادة اللي أعطونا إياها من كتب مخطوطة أنا على يقين بأن الشيخ جاد الرب اطلع عليها. ودخلت إلى الامتحان، سألني الشيخ جاد الرب والامتحان كأني لا أعرف ولا يعرفونه، كذلك الشيخ مصعب الخالق سألني جابت خلط، عرفان حاجة إني غلطان يعني صار عندي ارتباك، يعني نيتي مو طيبة نيتي مو سليمة خبيثة نية خبيثة. سألني سؤال ثاني ثالث رابع حيلة بيني وبين العقل، أنا لابس جبة تبعي الأفطام 2 طابقين والجبة المي طلع من برا من العرق. فمصطفى عبد الغني عبد الخالق الباب رآني بهالحالة هذه وجهي مكفهر وما ما خلص يعني ما أحمق ما أعرف عن شيء، قال له ليش عاملين من الشيخ حسن؟ شكت شهجاد الرب رمضان بس خلصت راسي ما في شك. قال لي تفضل روح. طلعت ولا خطر في بالي النجاح. جيت تاني يوم ثالث يوم ولا لقيت اسمي ناجح. فتت لعند شهجاد الرب رمضان قلت له فضيلة الشيخ أنا يعني لا كاتبين أسماء كأسماء الراسبين دور ما لقيته. أنا عادة بيعرض أسماء الناجحين 68 طالب إن 65 كاتبين فلان فلان ما اسمه. لقيت أول مرة ثاني مرة ما لقيت اسمي. واحد مصري شاف اسمه قام قال له هذا الفراش هناك قال له اسمك موجود طلع 5 أعطايا لأنه ناجح. أنا ما لقيت اسمي. بعدين ما عرفنا طلعنا الأسماء الراسبين هذه 65 واحد راسب واللي بثلاثة ناجحين الطالب صار يضرب حاله الطالب بصي عايز 5000 خليه يدفعها للفراش دفع على أساس ناجح طلع راسب. فتل عندي شهادة رب رمضان قال لي يا ابني لما طلعت أنت من الامتحان من عنا أنا وفلان الشيخ تاني ما أذكر اسمه تدرسنا حالك نحن بنعرفك أن أنت أحسن طلابنا في الأزهر وما نعرف هذه المعرفة بالسماع ونعرفها بالمعاشرة لك تقلك معانا سنوات طويلة ومسموعاتك بذلك كده في جيدة. فنحن الاثنين اتفقنا انه الأجوبة اللي جاوبت عليها انت كافية في النجاح ونجحت من اجلي هذا. فانا عرفت انه سوء النية بتاعي هو الذي اوقعني في هذا العمل. راحت السنة الأولى جت السنة الثانية كمان جاء الامتحان لكن في هذه المرة قلت اللهم إني أتبرأ إليك من كل حول وطول وقوة وهؤلاء مشايخي وأساتذتي سوف أدخل بالنية صافية وأسألك يا رب المغفرة ما أترك دعاء إلا دعوته باحترامي لأساتذتي. دخل شيخ جاد الرب رمضان وشيخ واحد تاني معه تعيينين هذا الأول فقال لي افتح الكتاب. فتحت على موضوع بالأصول صعب جدا معقد. قال لي يا ابني ايش فتحت على هذا المكان؟ قلت والله فضلت شيخ طلع معي يعني ما سألني أجاوبه سألني أجاوبه انبسط جدا جدا. قال لي يا ابني وين درست التعيكم؟ ما درست عند حد. أنا درست للطلاب لزملائي. قال لي منين درست فيه؟ قلت درست في كذا وكذا وكذا. سر جدا جدا مسروف طلعت من عنده ومسروف. رحت إلى لجنة ثانية لجنة الشيخ مصطفى عبد الخالق وشيخ الحنابلة كلاهما أصولي أيضا عندنا تعيين في جمع الجوامع محضر التعيين أنا. فسألني الشيخ مصطفى عبد الخالق جاوبته سألني الثاني جاوبته. بعد ما انتهت الأسئلة والأجوبة قلت للشيخ مصطفى عبد الخالق والشيخ مصطفى عبد الخالق خطير إذا كان قال كلمة ما يتراجع عنها ولا يعرفه ولا تعرفه نهائيا كأنه إنسان جديد الآن تقابل أول مرة في تاريخ حياتك في الامتحان. قلت له فضيلة الشيخ خلص اللي إيه؟ قلت له أجوبتي سليمة؟ قال لي سليمة. تقريراتي سليمة. قلت له بس أنا ألي رأي. قلت له خلص كل شيء ألي. قلت له أنا ألي رأي. ألي إيش رأيك؟ قلت له أنا رأيي إنه جلال قال جلال الدين المحلي غلط. وين هو كانت عيونه جاحظة هكذا تجحظ بالجعل. قال كيف غلط؟ قلت له غلط. قال يعني كل أصحاب الحواشي من 600 سنة إلى الآن ما فهموا الموضوع أنت فهمان فهم زي تقول فضيل الشيخ ما موضوعنا انتهى امتحاننا أي تفضل شرح. شرحت بينت له ايش الوجه الخلل اللي واقع بكلام جلال الدين المحلي. ما عجبه قال لي لا مو صحيح هذا الكلام غلط. تفضل ايش رايك انت؟ قال رايي كشرح خلصه. لما خلص كلامه سكت انا ما استطيع ان اناقشه كل واحد له وجهة نظر. الشيخ الحنبلي شيخ الحنابلة قال لي هل تستطيع ان تعيد تقريرين يا ابني؟ أستطيع. أنا قلت كذا 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 فضيل الشيخ قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال له الشيخ مصطفى الخالق أنا مع الشيخ حسن الكلام هذا عليه استدراك مسلم. قال له إزاي يعني مسلم؟ قال له موسى ليه ارتفعت أصواتهم من الاثنين؟ أقول أنت تفضل اطلع. قالت أني خالد تعبالك على أصلا تفضل اطلع. فهذا شيخنا الشيخ جاد الرب رمضان رحمه الله تعالى، وبقيت العلاقة بيني وبينه إلى أن تركت الأزهر. وما حضر، قال لي أنا ما حضرت مناقشة الدكتوراه لأي طالب في الدنيا، الوحيد أنت سأحضر مناقشتك. وحضر مناقشتي في الدكتوراه وكان سعيدا بهذا رحمه الله تعالى، وكان يقرر كتابي والتمهيد في الدراسات العليا بالأزهر، ويقول للطلاب اشتروا كتاب فلان تحقيق فلان تمهيد تحقيق فلان. نعم. ومن جملة أساتذتنا الشيخ طه الديناري. الشيخ طه الديناري كان أصوليا وكان ذا هيبة، وكان يعني مهيبا، طلاب لما يدخل للتعيين يفقدون ذاكرتهم أمامه. وأبوه هو كان في عضو لجنة المناقشة لطه حسين التي رسبوه بها في الامتحان في الأزهر. نعم. وكان ما يتكلم إلا بالعربية الفصيحة في كل درسه، وإذا اشتد واحتد يقول حتكلم بالفلاحي، يتكلم دقيقة أو نصف دقيقة بالعامية وبعد يرجع إلى عربيته الفصيحة. رحمه الله تعالى أول شيوخنا وفاة. ودرست على الشيخ حسن وهدان فقيه شافعي، طبعا ليس في مستوى جاد الرب رمضان، وشيخنا الشيخ شحاتي محمد شحاتي ليس في مستوى جاد الرب رمضان، هو كان أقدرهم في الفقه الشافعي لكنهم كانوا علماء. ودرست على الحسين الشيخ، أظن كثير من ذهاب الأزهر أيضا عمر وبقي فترة، بعدين صار مدير جامعة الأزهر، كان درسنا الفقه الخلافي. ودرست على الشيخ كامل حسن التفسير. كامل حسن كان وكيل كلية اللغة العربية في الأزهر، وكان من أصحاب المواقف لما أظهر عبد الناصر نقمته على الأزهر وعلى علمائه، وقال كلمته المشؤومة المعروفة أن مشايخ الأزهر يفتون بديك رومي ودجاجة، طلع الشيخ كامل حسن وكتب في الصحف مقالة جريئة جدا، وقال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، وما كان لبشر مهما أوتي قدرة أن يضع إنسانا رفعه الله تعالى، وقال كبرت كلمة خرجت من فمه في كذا كذا على شهر الأزهر. قال لي هو رحمه الله تعالى، قال لي وجئت إلى البيت وبقيت لابسا لجبتي وعمتي لأني عرفت أنني سوف أوخذ. قال لي أخذوني وضربوني حتى فقدت سمعي، وكان لا يسمع إلا بشدة، يعني يسمع بصعوبة، ولكنه كان إماما في لغة العرب، وكان يدرس في الجامع الأزهر التفسير. وحضر معي في يوم من الأيام الشيخ مصطفى الخن رحمه الله تعالى، وكان يفسر في بداية سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فتكلم ساعة كاملة على البشارة في لغة العرب في فقهها، فقه لغة هذه الكلمة. الشيخ مصطفى الخن لغوي وإمام في علوم العربية، يعرف هذا كل عالم في بلاد الشام. قال لي بعد أن انتهى الدرس لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت طالبا ودرست التفسير على هذا الشيخ، الشيخ كامل حسن رحمه الله تعالى. نعم. وكان بيته في حدائق حلوان، وكان دائك كالمجمع العلمي، في أي وقت ذهبت إليه تجد بيته مليئا بالعلماء، هو والشيخ مصطفى مجاهد عبد الرحمن، كل علماء الأزهر كبيرهم وصغيرهم يؤم هذين البيتين، بيت الشيخ مصطفى مجاهد عبد الرحمن وبيت الشيخ كامل. ودرست على الشيخ محمد عمارة النحو في الأزهر في جامع الأزهر، وكان رئيس قسم اللغويات في كلية اللغة العربية، وكان كان درست قبله على الشيخ محمد علي النجار النحو. محمد علي النجار يعني مثله في أمتنا كمثل سيبويه والمبرد في زمانهما، ولما توفي وترجموا له لحياته ترجموا له وكأنه من أكبر أئمة لغة العرب قدماء، ولم يترجموا لرجل من المعاصرين، وكان يكتب في مجلة نور الإسلام القديمة لغويات، لكنه ما كان يجيد بالتدريس، ما يعرف يدرس. ومحي الدين عبد الحميد من طلابه، وكان يدرس لنا في ابن عقيل، فيقول لنا يقرأ قراءة، نأتي إلى إعراب الشواهد، يقول شوف يا ابني إيش إيه المحي، إيه المحي، ما يعرف يدرس، محي تلميذه وما يساوي شيء أمامه في اللغة، بس ما عنده مهارة تدريس، ما عنده قدرة. جاء بعده درسنا محمد عمارة، كان يجلس في الأزهر مثل الديك، مثل الطاووس، كيف يجلس الطاووس؟ كالطاووس. وحينما يقرأ ألفية ابن مالك وحينما يتكلم في النحو يقنع الحجر الأصم. هيئته في الجلوس وهيئته في الكلام وهيئته في الشرح والتدريس كلها تتفاعل مع بعض وتلقن الطالب المعلومة، مع أنه لو قرن بالشيخ محمد علي النجار ما يساوي شيئا عنده، لكن عنده مهارة في تدريس العلوم. ودرست عند الشيخ محمد البحيري أو حسن البحيري النحو البلاغة، وكان يدرسنا البلاغة في الأزهر في كتاب الإيضاح للقزويني، وكان الشيخ الوحيد الملتحي، كان لحيته كبيرة بيضاء، هو الوحيد اللي كان ملتحي من مشايخ الأزهر الذين درست عليهم. ودرست المنطق في كتاب الخبيصي على السعد عند الشيخ الجندي أو الجني، ما أذكر إيش شكله، بس هو شكله شكل الجني، وشكله أنا كنت أقول المنطق مثل على كيانه، أنا كنت دائما ما أشوفه، فكنت أنا أقول جني، بس الآن يا ترى هو اسمه الجني ولا الجني، ما أذكر هذا، لا أعلم. وكان شديد التواضع، في يوم من الأيام أحد الطلاب حمل نعله فأمسكه بيده وقال له حذاري أن تعود لمثل هذا مرة ثانية وإلا طردتك من الحلقة، يعني كان شديد التواضع. نعم، درسنا عنده الخبيصي على السعد في المنطق. وكان هناك شيخ اسمه الشيخ سيمون أكبر من الشيخ محمود عبد الدايم، لكن ما كان شيخي، ما درست عنده دراسة خاصة، وإنما حضرت مجلسه، وكان يدرس البلاغة في الجامع الأزهر، وأن يشرفني أني حضرت مجلسه مرتين أو ثلاثة مرات في الجامع الأزهر، وبعد ذلك توفي رحمه الله تعالى، وكان أكبر شيوخ الأزهر على الإطلاق، وما أظن أن أحدا كان يقاربه في العمر. وشرفني الله سبحانه وتعالى بالحضور عنده والدراسة عليه. وبالنسبة لطالب العلوم الشرعية كنت أنا أواصل الليل والنهار بالدراسة، أنا أظن أني أطلت عليكم لكن ما أكرر الكلام مرة ثانية، والكلام لا أقطعه، فإن شاء الله خلال فترة قريبة ننتهي. كنت أواصل الدراسة وكنت أدرس كل يوم في الأزهر، وهذا دأبي حتى الآن، من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 12 ليلا ما أنقطع أبدا عن الدراسة، أذهب إلى الأزهر من الساعة 8 صباحا إلى أن تغلق مكتبة الأزهر، أنسخ الكتب المخطوطة، ونسخت بيدي ما يزيد عن 10,000 صفحة في أصول الفقه من الكتب المخطوطة التي لم تكن مطبوعة في ذلك الوقت وأنا بحاجة لها، وهي من أشهر كتبي وكلها مخطوطات عندي ما عدا واحد فقد اللي هو رفع الحاجب عن ابن الحاجب، وكنت دائما أصطحبه معي، وأين أيام الغزو ضاع من جملة الأغراض اللي ضاعت في الحدود مع حقيبة فيها أشياء كثيرة من جملتها رفع الحاجب عن ابن الحاجب. وبعد ذلك في الليل أذهب إلى مشايخي أتابع الدراسة عليهم، ولذلك استطعت بفترة وجيزة بفضل الله تعالى أن أدرس أو أحقق ما لم يحققه الطلاب الذين درسوا قبلي بسنوات طويلة ودرسوا بعدي كذلك لفترة طويلة. طبعا في منهم العالم وفي منهم العادي، كثير من الطلاب يأتي إلى الأزهر لأنه مضغوط عليه تلبية لرغبة والديه أو لتلبية لرغبة أهله، لأنه لا توجد عنده قناعة في العلم، فهذا ما يستفيد شيئا من الدراسة. وكنت إذا سمعت كلمة كما ذكرت لكم أحفظها، فتابعت الدراسة ونسخت من الكتب في أصول الفقه ما يزيد 10,000 صفحة، ونسخت كتبا كثيرة مخطوطات في شتى العلوم، وهي موجودة عندي حتى الآن في مكتبتي في دمشق. واستطعت بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا في السنة الرابعة في الكلية أن أخرج كتاب المنخول للإمام الغزالي، حققته وعلقت عليه وشرحت عباراته الغامضة، ويعتبر من أعقد كتب الأصول الموجودة، هكذا يقول كل علماء الأصول، عبارته مغلقة. وألفه الغزالي في بداية حياته العلمية، وتعليقاتي التي ذكرتها على المنخول حتى الآن حينما أقرأها أنا أسر بها ولا أستدرك عليها حرفا واحدا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. وكان عمري في ذلك الوقت 27 سنة، وكنت دراستي في الأزهر ما زادت عن بضع سنوات في طلب العلوم الشرعية، ولكن مثابرتي الدائمة، وأنا لا أزكي نفسي ولا أمدح نفسي، وكلكم تعلمون وسمعتم مني عشرات المرات أنني جاهل، وأنا أتعلم الآن، وفي كل مناسبة أقول هذا، ولا أقول تواضعا، أقول وحقيقة الله يعلم هذا، لكن أنا أتحدث بنعمة الله تعالى شيء واقع أتحدث عنه، لعلي أشحذ به همة كثير ممن يريد أن يغير شيئا في حياته. فطلب العلم المتواصل طيلة وجودي في الأزهر 10 سنوات متتابعة، كنت في طلب العلم كل يوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ليلا ما أتوقف، طلب متواصل. وعشت 10 سنوات في القاهرة ما عندي قدر أطبخ به، ولا عندي موقد أسخن به الماء، كل أموالي أشتري بها كتب. ولذلك عملت مكتبة من أكبر المكتبات التي عملها إنسان واحد في مثل سني في ذلك الوقت. وخلال 4 سنوات كل سنة أخذ جائزة تفوق، يعني كل سنة أنجح بامتياز وأخذ جائزة تفوق، سنة أولى والثانية والثالثة والرابعة. فكنت أخذ المنحة من الأزهر وأخذ جائزة تفوق، وأبي يعطيني أيضا مبلغ كبير، وكنت أشتري بكل هذه الأموال كتبا، وقل ما شريت بها شيئا آكله وأشربه، قل ما كل شريت به الكتب. ففي أثناء الكلية حققت كتاب المنخول، وحققت كتاب التمهيد للإمام الإسلام، وكتاب الحديث المرسل حجية أثر الفقه الإسلامي تأليف. هذه الكتب الثلاثة نشرتها دفعة واحدة وكان لي من العمر 27 سنة، نشرتها عام 1970، يعني منذ ما يقارب 40 عاما، نشرت هذه الكتب الثلاثة دفعة واحدة. والآن فرغت نفسي للعمل الدعوي وكتابتي في موسوعتي الفقهية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمامها، هذه نيتي، فإن أقدرني على ذلك فذلك فضل منه ونعمة، وإن قبضت فذلك أيضا فضل من الله تعالى ونعمة. وأظن أني قد أطلت عليكم كثيرا الآن، يعني الكلام طويل جدا وكثير، لأني كنت أريد أن أتكلم عن من لقيت من المشايخ والعلماء، لكن الآن ما عاد يتسع الوقت. الموسوعة الفقهية التي أعمل بها الآن هي نمط جديد من الكتاب في الفقه الشافعي، ما ألفت المختصرات ولا ألفت الكتب ذات العبارة المضغوطة التي يقرأها الإنسان دهرا طويلا ولا يفهمها، فأحببت أن أكتب كتابة موسعة في المذهب الشافعي. كثير من الكتب تكون خالية من الأدلة، وأكثر الكتب إذا ذكر الدليل يذكره مختصرا، والفقه لا نهاية له، بدأ يوما ما في بداية الإسلام ولكن لا نهاية له. في كل يوم توجد وقائع جديدة في الحياة تحتاج إلى أحكام شرعية. وأصحابنا في المذهب الشافعي بعد طبقة المتقدمين اللي انتهت في القرن التاسع الهجري تقريبا جنح الناس إلى المختصرات وإلى المتون الصغيرة، صاروا يحفظونها وفي كثير من الأحيان لا يحفظون أدلتها، يكتفون بحكم الفقه الشرعي ولا يتكلمون في دليله. فعملي في موسوعتي الفقهية أن أتابع السير على طريقة المتقدمين، فأذكر مسألة مبسوطة وأذكر فيها أقوال أصحابنا في المذهب من القدماء والمعاصرين وأذكر أدلتهم كاملة، لأن دراسة الدليل كاملا تعطيك فهما غير الفهم الذي تستفيده من دراسة جزء من الحديث. عادة الفقهاء أنهم يذكرون القطعة التي تتعلق بالواقعة أو بالمسألة الفقهية ولا يذكرون بقية الحديث، وهذا يجعل الفهم مبتورا. في كثير من الحالات الطالب يتوقف حتى في الدليل، لكنك حينما تذكر له الدليل كاملا يعرف سبب ورود الحديث، يعرف المناسبة التي قيل فيها الحديث، لمن قيل الحديث، ما هي الموضوعات المتعلقة بالحديث، يصير عنده فهم آخر جديد غير الفهم الذي يستفيده فيما لو قرأ الفقرة المتعلقة بالمادة الفقهية التي يدرسها. فأنا أذكر المسألة الفقهية وأذكر أدلتها في المذهب ومناقشة هذه الأدلة، أقوال المتقدمين فيها أذكر كل الأقوال التي تحت يدي مهما كان القول ضعيفا أذكره وأذكر دليله وأبين وجهة نظري، وبعد ذلك أذكر الراجحة في المذهب، ثم بعد أن انتهي من الأسئلة أنتقل إلى الكلام على المسألة بين المذاهب، فأذكر المذاهب الفقهية المعروفة في هذه المسألة وأذكر أدلتها وأناقش هذه الأدلة وأبين الراجح منها. طبعا أنا دائما أنا شافعي المذهب وأرجح مذهبي الذي اقتنعت به، لكنني ربما وجدت أدلة قال العلماء بأنها على خلاف المذهب وقال بعض المتقدمين قال بها بناء على الدليل مثل الإمام النووي، أذكر هذا الكلام، أذكر المذهب، أذكر هذا الكلام الذي قاله من رأى أن الحق في غير المعتمد أو في غير المفتى به في المذهب. نعم، بأدب العلماء واحترامهم. وربما تكون المسألة من المسائل الجديدة فقهاؤنا المتقدمون أفتوا فيها أو أعطوها حكما بناء على معطيات العصر، ولكن العصر اختلف، وضعنا أيدينا نحن الآن على حقائق علمية تخالف الحقائق العلمية أو تخالف الظروف العلمية التي بنوا عليها أحكامهم، وبناء على ذلك لابد لنا أن نعيد النظر في هذه المسائل الفقهية. أذكر ما قاله المتقدمون وأقول جزاهم الله تعالى خيرا، بنوا أحكامهم هذه على معطيات العصر في هذه المسألة التي وقعت، ولكن المعطيات الجديدة التي بين أيدينا تختلف عن المعطيات التي كانت عندهم، سواء كانت في طول الظنون في زمانهم وزماننا أو كانت في زمانهم ظنونا والآن صارت علما في عصرنا. لابد لنا أن ننظر في هذه المسألة مرة ثانية. أذكر ما قالوا بالأدب والاحترام الكلي لهم، جزاهم الله تعالى خيرا، بذلوا وسعهم وأعطوا الحكم بناء على الواقع في زمانهم، لكن زماننا تغير وضعنا أيدينا على حقائق علمية لابد أن نغير الحكم الشرعي، فأذكر ما تعطيه الحقائق العلمية اليوم من الحكم لهذه المسألة. وفي نفس الوقت المذهب الشافعي نسي كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه، فصار الناس يقرؤون الفقه الشافعية ما يقوله النووي، ما يقوله الرافعي، ما يقوله الأنصاري، والإمام الشافعي مؤسس المذهب لا يجدنا كلمات الإمام الشافعي، فأنا أزين كل مسألة من المسائل الفقهية بما قاله الإمام لأبين للناس أنه ما من مسألة فقهية ذكرها أصحابنا في المذهب إلا وقد نص الإمام الشافعي عليها وذكر أدلتها وذكر الخلاف فيها. وفي نفس الوقت أزين كتابي بالأدب الراقي الذي كتب به الإمام الشافعي كتبه، وأذكر قول الجاحظ: لقد عجبت لهذا المطلبي كيف أن فاه ينظر إلى در. يتمتع الناس بجمال لغة العربي في المباحث الفقهية. والموسوعة أنجزت منها الآن قسم العبادات إلى نهاية الحج في 39 مجلد كبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمام البقية. إن بقي في العمر بقية أتممنا، وإلا فنية المرء خير من عمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت قبل قليل إن لم يثبنا ألا يعاقبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي شيوخنا عنا جزاء، وأن يظلنا في ظل عرشه معهم يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لشرح بعض حقيقة أو سيرة العلمية. السيرة العلمية خلال صار لها الآن من عام من أول 64 إلى الآن، يعني صار لها حوالي نصف قرن، لا يمكن أن تشرح في ساعة أو في ساعتين، هذا محال. لكن الإنسان يسدد ويقارب، وما لا يترك كله لا يدرك، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.